أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنزل من الروايات الواردة في المقام أن من أقام 10 أيام في بلد متيقنا البقاء فيها يتم ثلاثة، وهذا حكم واقعي ثابت له، ولكن ذكرنا أن المستفاد من الروايات أن الحكم دائر مدار موضوعه، فما دام هو ناب للإقامة يحكم عليه بوجوب السماع، وإذا عدل فلم يكن نابيا للإقامة يحكم عليه بالقصر، ولكن صحيح تأبيب الله تقصر، وأن ناب الإقامة سعد تحقق نيته إن أتى بثلاث تامة وصلى صلاة تامة فلا أثر لرجوعه بعد ذلك، فلو تردد بعد ذلك أو عزم على عدم البقاء فيحكم عليه بالتمام ما لم يخرج وما لم يسافر سفرا جديدا. وإذا فرضنا أنه لم يصلي صلاة تامة مقتضى الإطلاق ولو كان شارعا فيه، بل حتى ولو دخل في ركوع الركعة الثالثة، فالآن أما إذا لم يأتي بالصلاة أصلا ولكن أتى بأعمال أخرى من صوم أو من نافلة أو غير ذلك، كل ما يكون من آثار التمام يرجع إلى القصر، فالإدراك الرجوع بعدم الرجوع على الصلاة التامة وعلى عدم الصلاة التامة. مقتضى إطلاق هذه الرواية أنه لا يفرق بينما إذا كان غافلا عن نية الإقامة وما إذا لم يكن، فلو فرضنا أنه غفل عن نية الإقامة وصلى تماما غفلة يتحقق هذا الموضوع، فإن النية الإسكازية كافية في صحة الصلاة إذا فرضنا أنه غير متردد ولا عازم على عدم البقاء. فالنية الإرشادية موجودة ووظيفتها الواقعية هو إتمام الصلاة، وإن كان هو غافلا عن ذلك فقد أتى بوظيفته الفعلية المسابقة للأمر الواقعي، وإن كان هو غافلا حال العمل ولا يدري أنه مأمور بالتمام، إلا أنه صلى تماماً قتلتان، فرضنا أنه اقتدى بإمام يتم صلاته وبشرعية الإمام قافلاً عن نيته لإقامة أتم صلاته. المقصود أن تكون الصلاة صلاة صحيحة ناشئة عن نية الإقامة واقعاً، وإن لم يكن هو عالماً بذلك، إلا بحسب الواقع صحة هذه الصلاة وتعين هذه الصلاة، يعني تعين التمام، إنما هو من جهة قصده الإقامة ونيته الإقامة التي هو غافل عنها فعلا. فبمقتضى الإطلاق أنه لا فرق بين الغفلة وبين الغفلة، العبرة أن تكون الصلاة تامة مأمولا بها في حقه من جهة نية الإقامة. وكذلك لو فرضنا أنه أتم صلاته لشرط البقعة غافلا عن نية الإقامة أيضا الأمر كذلك، هو تخيل أنه مخير بين القصر والتمام واختار التمام، إلا أنه بحسب الواقع كان التمام متعينا في حقه ولم يكن مخيرا بين القصر والتمام، لأنه كان ناويا عن الإقامة وبعد لم يرجع عن نية إقامته لا بالتردد ولا بالعزم على العذاب. فأما لو فرضنا أنه نوى الإقامة لحكم عليه بوجوب التمام ولكن لم يصلي عمدا أو غير عمد إلى أن خرج الوقت، وبعد ذلك قضى هذه الصلاة تماما، ثم بعد الصلاة تماما رجع عن نيته، فهل يبقى حكم التمام بالنسبة إلى الصلوات الآتية مثل صلاة العشاء مثلا، فاتته صلاة الظهر أو صلاة العصر أو تلك الثلاثين، وبعد ما دخل المغرب قضى الثلاث الفائتة قضاها تماما، ثم بعد ذلك عدل عن نية الإقامة. فهل يكون حكم التمام باقيا بالنسبة إلى صلاة العشاء باعتبار أن رجوعه إنما هو بعد الصلاة تماما، أو أنه لا يبقى هذا الحكم ويزول وإن كان صلى تماما قضاء ينعى الحكم خاصا بالصلاة القضائية لا بالصلاة القضائية؟ الصلاة قضاء لا أصل له، صلى أم لم يصلي، إذا رجع نيته يرجع إلى القصر الظاهر والثاني. وذلك لأن المستفاد من الزيل هذه السيئة سيئة أجل الله أنه إذا رجع عن قصره فهو مخير بين أن ينزل المقام فيصلي تماما وبين أن لا ينزل المقام فيصلي قصرا. هكذا ذكر في زيل السيئة أنه إن صلى تماما ثم رجع لا أثر لرجوعه، بل يبني على التمام ما لم يخرج، وإن لم يصل تماما فهو بالخيار بين أن ينوي عشرة أيام فيصلي تماما وأن لا ينوي عشرة أيام فيصلي قصرا. فيظهر من ذلك أن موضوع الحكم هو الصلاة التي إن رجع قبلها يصلي قصرا، هذا هو الموضوع. الصلاة التي إن رجع قبلها يصلي قصرا، وإن رجع بعدها فقد أتى بالمأمور به. إن رجع عن قصده يصلي قصرا، وإن لم يرجع ونوى عشرة أيام نية جديدة يصليها تماما. وهذا شأن الصلاة الأدائية. وأما القضاء فيجمع عليه تماما، سواء رجع قبل الصلاة أم بعد الصلاة أثناء الصلاة على جميع استقاله، لأن القضاء تابع للأداء. ما فات قصرا يقضى قصرا، وما فات تماما يقضى تماما، بما أن قصد الإقامة كان موضوعا لوجوب التمام واقعا ولم يكن مشغوطا بالإقامة الخارجية. القصد واليقين كانت تمام الموضوع للإتمام. فلو فرضنا أنه فاتته هذه الصلاة حينما نرى الإقامة فقد استقرت في ذمته الصلاة تامة، سواء صلاها في هذا المكان أم صلاها في مكان آخر ولو حال السفر. فرضنا أنه سافر ولم يبقى وأراد أن يأتي بالقضاء في سفره أيضا يصليه تماما، فتمامية هذه الصلاة لا تدور مدار نية الإقامة حال الصلاة، بل النية السابقة التي وجدت وانعدمت كافية في وجوب التمام إلى الأبد. أين هذه الصلاة مما فرز في الرواية؟ المفروض في صحيحة أبي الله أنه إن رجع قبل أن يصلي تماما مخير بين أن ينوي الإقامة فيصلي تماما وبين أن لا ينوي الإقامة فيصلي قصرا، وهذا حكم الصلاة الأدائية. وأما الصلاة التي فاتت وصارت قضاء، المتعين فيها التمام رجع أم لم يرجع، صلاها في حجر أو صلاها في سفر، على جميع التقادير لا بد من التمام. فهذه الصلاة التي يصليها تامة خارجة عن موضوع الرواية، إذا يرجع إلى ما ذكره سلام الله عليه من أنه إن كان رجوعه قبل أن يصلي تماما يرجع إلى القاس، وهذا لا أثر له. فلو فرضنا أنه قضى صلاة الظهر تامة وبعد ذلك رجع، ليس له أن يصلي صلاة العشاء تامة، من صلاة العشاء قصرا لأنه رجوع قبل أن يصلي صلاة تامة التي يكون لنية الإقامة حال الصلاة دخيلا في تماميتها. وأما نية الرجوع نية الإقامة التي ليس لها دخل في تمامية هذه الصلاة بقاءً، ولو فرضنا أنه يصليها في سفر خرج عن البلد وأراد أن يصليها في السفر أيضا يصليها تماما، فهذه الصلاة خارجة عن الموضوع، إذا يجب عليه القصر بالنسبة إلى الصلاة الآتية. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لا يفرق في قصر لقومه بين أن يكون مأمورا بالصلاة وأن لا يكون مأمورا بالصلاة، بين أن تجب عليه الصلاة ومن لا تجب عليه الصلاة. فلو فرضنا أن الصلاة ساقطة عنه من جهة حيض أو نفاس ليست مكلفة بالصلاة، لأن هذه الأيام أيام الحيض، يكفي هذه الأشهر في إتمام الصلاة. بل في ذلك أو إذا فرضنا أنه مأمور به بالصلاة ولكن الصلاة غير واجبة بحقه كما إذا كان سبيا غير بالغ، فقصد الإقامة عشرة أيام تبعا لأبيه مثلا أو تبعا لمن معه أو نفرض أنه مستقل بأمره قريب البلوغ مميز مستقل بأمره قاصد للإقامة مأمور بالصلاة ولكن لا على نهو الوجوب بل على نهو الاستحباب، مثلا على ما اخترناه من مشروعية عبادات السبيل، لا يفرق في شيء من ذلك. وذلك لأن هذه الأدلة مخصصة بالنسبة إلى أدلة السفر، السفر الذي يقصر فيه الصلاة ويؤمر فيه بالتقصير غير ذلك، غير من يكون ناويا للإقامة. الناوي للإقامة عشرة أيام خارج عن موضوع ذلك السبب، لو كان مكلفا بصلاة يصليها تماما، ولكن إذا فرضنا أنه غير مكلف بصلاة وظيفته الأصلية الصلاة تامة ولكن الصلاة ساقطة عنه، فلو فرضنا أن أيام هيجها كانت تسعة أيام مثلا، بقي بعد ذلك يوم واحد يصلي تماما في هذا اليوم لأنه كان ناويا ومتيقنا للبقاء عشرة أيام. وكذلك السبي إذا أراد أن يصلي استحبابا يصلي تماما، لا أنه يصلي قصرا، لأن دليل القصر ودليل السفر خصص بغير ناوي الإقامة، فناوي الإقامة غير داخل في الموضوع فيحكم عليه بالتمام أيضا. ومثل ذلك ما إذا قصد الإقامة ثم جن بعد ذلك ثبت عنه التكليف، ثم بعد ذلك أفاق ولم يبق من العشرة إلا يوم واحد مثلا يصلي تماما في هذا اليوم، وإن كان في أثنائه لم يكن مكلفا بالصلاة فلا يعتبر الجامع هذا، إنه لا يعتبر في قصد الإقامة أن تكون الصلاة واجبة عليه. بل لو فرضنا أن الصلاة ساقطة أو غير ساقطة ولكن غير واجبة بل مستعدة في حقه يجري هذا الحكم. ثم إنا ذكرنا أن الحكم حكم واقعي لا حكم ظاهري، يعني الإسلام بالنسبة إلى نية الإقامة. فيظهر من ذلك أنه لو عجل بعد نية الإقامة وقبل الصلاة تماما ينقطع الحكم من الآن، لو أنه ينكشف أن الحكم كان منقطعا من الأول. ظاهر الروايات أن الحكم يدور مدار تحقق هذا الإيمان، يعني إيمان نية الإقامة وإيمان اليقين بالإقامة لا الإقامة الخارجية. فلو عدل قبل أن يصلي تماما لا يكتب هذا عن أنه لم يكن مكلفا من الأول بالصلاة تماما. فلو فرضنا انه فاتته الوقت على ما ذكرناه الان، فاتته الوقت يجب عليه القضاء تماما، لا انه يجب عليه القضاء فصلا باعتبار انه لم يصلي صلاه تامه. ولو فرضنا انه صام ولكن لم يصلي لنسيان او غير نسيان، قصد الاقامه في بلد فصام في هذا البلد الى ان اتم صومه ولكن لم يصلي صلاه تامه، ثم بعد المغرب عجل عن بقائه وعجل عن نيته الاوليه، بعد ذلك لا يبقى السبعان اليوم الثاني لا يكون، لانه مسافر غير ناب للاقامه وبعد لم يصلي صلاه تامه. واما صوم هذا اليوم فيحكم عليه بالصحة لتحقق موضوعه واقعا، قاصد الإقامة يتم ويصوم، وهذا قد قصد الإقامة. وفرضنا أن الرفع من الآن لا من الأول، فالحكم قد ارتفع نذير الفسخ في البيت، إذا باع بعد ذلك فسخ لا يكشف الفسخ عن البستان من الأول، بل يكون من الآن. كذلك رجوعه في المقام عن نيته السابقة يوجب تبدل الحكم من الآن، فمن الآن يحكم عليه بأحكام المسافر. إذا أراد أن يصلي صلاة العشاء يصليها قصرا، ولا يجوز له أن يصوم غدا لأنه مسافر. وأما بالنسبة إلى صومه السابق فلا اشكال في صحة صومه لتحقق موضوعه، ولا يفرق فيما ذكرنا بين ان يكون ناب الاقامة مترددا وبين ان يكون جازما وآزما على عدم البقاء. فإن المذكورة في سيئة أبينا اللون في اول الرواية وإن كان التردد، ذكر انه دخل بلدة وأراد منال الاقامة بها، ثم بعد ذلك بداله لا يدري انه يبقى او لا يبقى، لكن زين السيئة واضحة الدلالة على ذلك. قال عليه السلام: ان لم يصلي صلاة تامة فهو مخير، يا انت مخير بين ان يقيم يقصد الاقامة 10 ايام فيتم صلاته، وان لا يقيم عشر لا يقصد الاقامة فيقصد. فمعلوم ان الحكم يدور مدار عدم قصد الاقامة، يعني بعد ما فرضنا أن النية الأولى قد ارتفعت، بعد ذلك الأمر يدور بين هذين: إما يقصد الإقامة فيتم صلاته، أو لا يقصد الإقامة. على قسمين يكون لا يقصد الإقامة: لا يقصد الإقامة من جهة تردده، أو لا يقصد الإقامة من جهة تركه السفر وعزم السفر. بقي الكلام فيما إذا قصد الإقامة وصام ورجع أثناء صومه وبعد لم يأت بصلاة تامة، فما حكم صومه في هذا اليوم؟ هل يتمه ويصح صومه أو لا يتمه، أو يفصل بين الزوال وقبل ما قبل الزوال وما بعد الزوال؟ فيه كلام نتكلم إن شاء الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن المستفاد من سيئة أبي بلاد أن من قصد الإقامة في بلدين
إذا صلى صلاة تامة يجري عليها أحكام المقيم، ولو رجع بعد ذلك عن نية الإقامة أو تردد في ذلك، فما دام هو في هذا البلد يتم صلاته. وإن رجع قبل أن يصلي تماما يرجع إلى الكهف. انتهى كلامنا. إذا لم يصلي صلاة تامة ولكن صام، فهل يجري حكم الصلاة تامة على الصيام أو لا يجري؟ وهل يفرق بين ما إذا أتم صيامه وما إذا لم يتم صيامه؟ تبدل الكلام في ذلك. وقلنا إن مقتضى الدليل هو اعتبار الصلاة تامة في عدم ترتب الأثر على الرجوع عن إقامته. لما دام لم يتحقق هذا الموضوع يعني الصلاة تامة لا أثر له، ولو فرضنا أنه صام وأتم صومه ولكن صومه محكوم بالسهر، فإن قصد لقومه كما يؤثره في الصلاة في إتمام الصلاة كذلك يؤثره في وجوب الصوم أو في جواز الصوم. إلى هذا المقدار تقدم الكلام. انتهى إلى ما إذا رجع عن إقامته أثناء صومه ولم يصلي صلاة تامة فقد يفرض أنه يرجع ما قبل الزواج، وقد يفرض أنه يرجع ما بعد الزواج. فلو فرضنا أنه ورد بلدة ليلة مثلا قبل الفجر فقصد الإقامة وصام، وبعد لم يصلي صلاة تامة لأنه لم يأتي وقتها وقت الصلاة تامة، ورجع عن إقامته قبل الزواج، لا إشكال في أن حكم هذا رفع اليد عن صومه لأنه مسافر، والمسافر لا يشرع في حقه الصوم. الخارج عن ذلك كان هو القاصد للإقامة وقد تبدل الموضوع، فهذا الصوم لا دليل على إتمامه جوازا فضلا عن الوجوب، فيرفع اليد عن صومه ويفتر. فإذا فرضنا أنه رجع عن نيته بعد الزواج، كان صائما إلى ما بعد الزواج فرجع عن نيته وبعد لم يصلي صلاة تامة، ذكر قد صلى نفسه أن الرجوع يرفع حكم الإقامة من حين الرجوع، لا أنه كاشف عن أن الإقامة لم تكن صحيحة من الأولى. ما ليكون الإرتباء من حين رجوعه، فهو كان مكلفا بالصوم من الأول، كان قاصدا للإقامة. فلو فرضنا أنه أثر كان إفطاره إفطارا محرما، ويترتب عليه ما يترتب على الإفطار العمدي، فأمره بالصوم كان أمرا واقعيا، لأن موضوع الأمر هو قصد الإقامة واليقين بالإقامة، وكان هذا العلمان موجودا واقعا، ولم يكن يعتبر فيه إتمام العشرة والتقاء إلى الأسرة. فإذا كان الأمر كذلك فالارتفاع من الحين يعني من ما بعد الزواج، فيجري عليه حكم من سافر بعد الزواج. إذا فرضنا أن الصائم سافر بعد الزواج طبعا يبقى على حكمه بمقتضى ما دل عليه عدة من الروايات، صحيحة محمد بن مسلم، صحيحة الحلبي وغيرهما من الصحاح الواردة في باب الصوم، أن الصائم إذا سافر بعد الزوال يبقى على صومه ويتم صومه. وهذا بمنزلة المسافر، إن لم يكن منه حقيقة كأنه سافر بعد الزوال، ظاهر العبارة أنه شبيه بالقياس مثلا. فبما أن المسافر إذا سافر بعد الزوال وكان صائما يتم صومه فهذا يشبه المسافر بعد الزوال فيجري عليه حكم ذلك. ولذا استشكل بعضهم بلي بأنه لم يشبه ذلك ولا بد من الاحتياط ولا يبعد أن في العبارة بخورا. والواقع المطلب أن الروايات الواردة في المقام قد دلت على أن من كان صائما في شهر رمضان أو على الإطلاق في بعض الروايات في شهر رمضان كما في سيئة محمد المسلم وفي بعضها مطلق كسيئة الحلبي من كان صائما وسافر بعد زوال الشمس بعد أن تزول الشمس يتم صومه. هذه الروايات قد دلت على أن المأمور بالصوم ومن يصح منه الصوم إذا تحقق في حقه السفر بعد الزوال هذا السفر مستثنى من قوله سبحانه فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ليس هذا السفر أصلا في الموضوع بل الموضوع هو السفر قبل الزوال. وأما السفر بعد الزوال فهذا لا يدب الرجوع إلى القصر وتخصيص بالآية المباركة بإن كان مقتضى الآية لو لم تكن الزمايات مقتضى الآية عدم الفرق بين ما قبل الزوال وما بعد الزوال مثل سائر الأعذار كالحيض مثلا أو النفاس. الحائض لا تصوم ولا تصلي ولو فرضنا أنها حاضت بعد الزوال. ولكن في خصوص السفر هذه الروايات صحيحة محمد بن مسلم وصحيحة الهلبي وغيرهما من السهاء قد دلت على أن السفر الذي يوجب الجواب يوجب الإفطار ويجبرز الإفطار والسفر قبل الزوال. وأما السفر بعد الزوال فهو لا يجبرز الإفطار فيكون تخصيصا في الآية المباركة. فلو فرضنا أن هذا المقيم يعني الذي قصد الإقامة سافر بعد الزوال في اليوم الأول أو في اليوم الثاني أو الثالث ما قبل العشرة وبعد لم يصلي صلاة تامة لمانع من الموانع أو آسن عليكم السلام لعصيانه. لو فرضنا أنه سافر بعد الزوال لا يكون هذا السفر موجبا لإتمام للإفطار بل عليه أن يتم صومه. فرجنا صوم يوما أو يومين أو ثلاثة أيام وفي اليوم الثالث سافر بعد الزوال هذا السفر بمقتضى هذه السهاف صحيحة محمد المرسي أو صحيحة الهلبي أو غيرهما دلت على أن هذا السفر لا يجبز الإفطار فيبقى على صومه كان صائما فسافر بعد الزوال. إذا كان واقع السفر لا يضر بصومه فهل يحتمل أن يكون نيته مضرة بصومه؟ لم يسافر ونوى أن يسافر أو تردد في السفر وعدم السفر لا يمكن أن يكون نفس السفر المسبوق بالنية لا محاله لا بالسافر نبا قبل ذلك في السافر فنفس هذه الروايات تدلنا على أن الرجوع عن النية بعد الزوال لا أثر له لأن السفر لم يكن له أثر السفر المنوي المسبوق بالنية فكيف بالنية المجردة. ولكن ظاهر العبارة كأنه قياس سهر بمنزلة من سافر بعد الزوال بل لابد أن يقول إذا كان السفر بعد الزوال لا يجبز الإفطار ويبقى الصائم على صومه فالنية بطريق أولى لأن السفر مسبوق بالنية لا محالة. فإذا فرضنا أنه لم يسافر ولكن نوى أن يسافر بعد يوم أو يومين أو ليلة أو تردد في ذلك صوم هذا اليوم يسيح بلا بد له من إتمامه بمقتضى هذه الروايات فلا أثر للاستشهاد في المسألة يعني لا وجه له. ثم ذكر قدس الله نفسه أن المقيم عشران كما أنه يتم صلاته ويصوم بمقتضى الروايات المتقدمة يتم ويصوم، كذلك يجري عليه سال أحكام الحجر من مثل النوافل، مثلا النوافل ساقطة في السفر، ولكن إذا قصد الإقامة النوافل لا تسقط. الأمر كما ذكره قدس الله نفسه، لأن الظاهر أن هذه الأحكام أحكام للمسافر المأمور بالتكفير لا للمسافر كيفما كان ولو أنه يتم صلاته. ويدلنا على ذلك مضافا إلى الانصراف في نفسه قوله عليه السلام في بعض الروايات: يا بني لو صلحت النافلة لتمت الفريضة. هذه الرواية واضحة الدلالة على أن النقصان من جهة القصر، لإلا لو كانت الصلاة تامة كانت النافلة فإذا صالحة، لو صلحت النافلة لتمت الفريضة. فالعبرة بتمام الفريضة، إذا كانت الفريضة تامة النوافل لا تسقط، وإذا لم تكن الفريضة تامة تسقط النوافل. ويجري هذا الحكم في غير المقيم عشرا أيضا، مثل المتردد 30 يوما أو على العاصي بسفره مثلا الذي هو مشغول بالتمام لا يكون مشمولا لتلك الإطلاقات. وكذلك بالنسبة إلى صلاة الجمعة مثلا، لو قلنا بأن صلاة الجمعة واجبة إقامتها أو أن الحضور إلى صلاة الجمعة بعد الإقامة واجب، لا يسقط هذا عن المقيم عشرة. إذا أقام عشرة فهو بمنزلة الحاضر، يعني السقوط إنما هو في المسافر الذي يحكم عليه بالقصد. وأما من كان محكوما عليه بالتمام فحكمه حكم الحاضر بمقتضى الانصراف، هذا إذا قلنا بالتخفيف كما هو الظاهر على ما تقدم. وأما إذا قلنا بالتخصص وأن المقيم عشرة ليس بمسافر شرعا، المقيم عشرة بمنزلة أهل البلد، لو قلنا بذلك الأمر واضح لا موضوع له وهذا خارج عن الموضوع، ولكن قلنا إن هذا لم يثبت، لأنه ثبت في مورد خاص وهو مكة، المقيم عشرا بمكة بمنزلة أهلها، ولا يمكن الالتزام بذلك في أهل مكة إذا على ما تبدأ. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم الخارج عن محل الإقامة، أردنا أنه أقام في بلد عشرة أيام ثم خرج عن ذلك. عنوان كلامه أولا الخروج إلى ما دون المسافة، لكن في أثناء السؤال يذكر الخروج إلى المسافة أيضا. خب سهل هذا، يذكر أولا أنه يخرج إلى ما دون المسافة قاصدا الرجوع إلى محل إقامته، وقاصد أنه بعد الإقامة بعد الرجوع أيضا يقيم عشرة أيام، فرضنا أنه جاء إلى النجاف فقصد عشرة أيام، بعد ذلك بنى أن يذهب إلى الكوفة لزيارة مسلم نبي سلام الله عليه، ويبقى هناك يوما أو يومين أو ثلاثة، ثم يرجع ويبقى في النجف أيضا عشرة أيام. المقدار الذي يخرج من بلده، هذا المقدار ليس لمسافة لا انفرادية ولا تلفيقية، فرسق أو فرسقين أو ثلاثة فراسق أو أكثر في الجملة، لا اشكال في ان هذا يجب عليه التمام في ذهابه وفي مقصده وفي ايابه، في جميع ذلك يتم صلاته، اذ لا موجب للقصد، فانه بعدما اقام في بلد عشره ايام وحكم عليه بالتمام بعد ذلك لا يرجع الى القصد الا بسفر جديد، كما هو المستفاد من صحيح حديث الله أنه ما لم يخرج يسم صلاته ما لم يخرج أي ما لم يسافر. وقلنا إن المستفاد من الرواية الخروج السفري لا أنه ما لم يخرج من سور البلد ليس محبوسا في هذا البلد المقيم في هذا البلد يتم صلاته ما لم يخرج أي ما لم يسافر ما لم ينشئ سفرا جديدا. والمفروض في هذا في محل كلامنا أنه لم ينشئ سفرا جديدا خرج لما دون المسافة حتى التلبيقية وقاصد للإقامة 10 أيام بعد ذلك أيضا فهو يتم صلاته. ولو فرضنا أن صحيح تأديب اللات مجملة ولم يظهر أن المراد مطلق الخروج أو خصوص السفر يكفينا في ذلك ما تقدم من الكبرى المستفادة من قولهم عليهم السلام في كم بعد السؤال عنهم في كم التخفيف قولهم سلام الله عليك بريدين أو في بريد زاهدا بجائيان أو غير ذلك من العمارات الصادرة عنهم سلام الله عليك. فإننا ذكرنا أن المستفاد من هذه الروايات أن كل من حكم عليه بالتمام ووجب عليه التمام لا قبل في الرجوع إلى القصر لا بد من المسافة في كم التخفيف محدث التخفيف بعد التمام وموجب التخفيف إنما هو ثمانية فراسخ إما امتلاقية أو أعم من الامتلاق والتلفيق. فمثل هذا الذي يخرج بغير قاصد للمسافة يتم صلاته لا محالة فهذا لا يبتني على أن الفزم بأن الإقامة قاطعة للموضوع حتى إذا كان قاطعة للعرف كما هو الظاهر الأمر كذلك. وما نشر إلى بعضهم من القصر في هذه الصورة باعتبار أنه مسافر دليل التخفيف إنما خصص محل الإقامة وأما غير محل الإقامة فلم يرد فيه تخفيف سيرجع إلى القصر لا يمكن المساعدة عليه بوجه حتى بناء على التخفيف لأنه بعدما ثبت عليه التمام وحكم عليه بذلك رجوعه إلى القصر يحتاج إلى سفر جديد التقصير في بريدين أو في بريد زاهدا بجائيان وهذا كان في محل إقامته محكوما عليه بالتمام فرجوعه إلى القصر يحتاج إلى سفر امتلاقي أو تلفيقي. هذه هي الصورة الأولى في كلامه. الصورة الثانية ما إذا كان عازما على عدم العود بعد ذلك لا يرجع إلى بلده ويمضي مثلا إلى مخدمه هذا صارة يفرض أنه ليس بمسافة بعد محل إقامته إلى مقصده هنا لا يفرق في أكس الإقامة في هذه الصورة بين أن يكون قاصدا للإقامة في محل إقامته أو قاصدا للإقامة في محل آخر غير محل إقامته. في الصورة الأولى فرضنا أنه خرج إلى ما دون المسافة عازما قد قصد الإقامة في بلد آخر غير هذا البلد الذي أقام فيه الكلام هو الكلام لم يتحقق منه سفر فلا بد من إتمام السلام. الصورة الثانية ما إذا كان عازما على عدم العود إلى هذا البلد الذي أقام فيه لا يعود إليه جزما صارت نفرض أنه بالنسبة إلى مقصده ليس بمسافة 3 فراسخ مثلا نفرض أو 5 فراسخ محله وسنه ليست هناك مسافة لا امتدادية ولا تلفيقية هذا لا إشكال فيه أنه يبقى على حكم التمام على ما تقدم لأن الرجوع إلى القصر يحتاج إلى مسافة إلى قصد مسافة وهذا لم يتحقق. وصارت نفرض أنه حينما قصد الخروج من هذا البلد ولا يرجع إليه قصد مسافة، وهذه المسافة إما انتظارية أو تلفيقية. التلفيقية أيضا إما إلى بلده أو إلى غير بلده. ولو فرضنا هكذا ذكر قدس الله نفسه أن المجموع الذي يبلغ 8 فراسخ لا يكون الإياب أربعة، حتى لو فرضنا أنه يذهب 3 فراسخ ويرجع 5 فراسخ، هذا أيضا يدخل في التلفيق على ما تقدر منه قدس الله نفسه من أنه لا يعتبر في التلفيق أن يكون كل من الطرفين أربعة، بل العبرة بالمجموع وبلوغ المجموع 8 فراسخ. أما هذا الآن هذه الكبرى فقد قدم الكلام فيها وقلنا إنه لا دليل على ذلك، بل ينافيه جملة من الروايات. أقل فعل الإمام عليه السلام أن أقل ما فيه التفريط قال عليه السلام دريد، فأقل من البريد وهو 4 فراسخ لا يكون تفريطا. فإذا فرضنا أنه خرج من بلد الإقامة قاصدا مقصدا ثم يرجع عن مقصده إلى بلده أو يرجع إلى بلد آخر سيبقى في ذلك البلد والمجموع 8 فراسخ، ولكن الذهاب بل أقل من 4 فراسخ لا يكون فيه قصر على الكبرى الذي الكبرى المتقدمة. فلو فرضنا أنها مسافة أن المقدار يبلغ حد المسافة يعني 4 زاهدا و 4 جائية فهذا يقصر في ثلاثة، وإلا فلا يقصر في ثلاثة. هذا لا إشكال فيه على ما ذكرنا، إنما الإشكال في أنه إذا قصد الذهاب 3 فراسخ مثلا والرجوع 5 فراسخ أو بالعكس إلى غير بلده، بل إلى بلده أيضا فرضنا أن بلده في طرفين، هل يكون هذا داخلا في المسافة التلفيقية أو أن هذا ليس من المسافة التلفيقية؟ المسافة التلفيقية عبارة عن أن يخرج عن بلد ثم يرجع إلى ذلك البلد، بلده الأصلي أو محل إقامته أو المكان الذي بقي فيه 30 يوما متردد أو غير ذلك، يذهب ويرجع. أما إذا فرضنا أنه يذهب ولا يرجع، يذهب إلى مكان إلى مقصد ومن ذلك المقصد إلى بلده أو إلى غير بلده، لا سيما إذا فرضناه في غير البلد. ففرضنا مثلا من باب الفرض بلدان ارضيان مثلا يمضي الى احدهما والطريق 5 فراسخ ثم يرجع الى الاخر والطريق 3 فراسخ، فيبقى هناك 10 ايام او سنه او اقل، او نفرض انه بلده بدنه، فهل يكون هذا داخلا في التلفيق أو كل هذا داخل في المسافة الامتدادية باعتبار أنه لا يعتبر في المسافة الامتدادية أن يكون الخط مستقيما؟ فالخط غير المستقيم أيضا محسوب من المسافة الامتدادية، فلذلك في أنه في خصوص المقام يعني فيما إذا خرج عن محل الإقامة قاصدا بلدا ومن ذلك البلد بلدا آخرا إما بلده الأصلي أو بلد آخر، إذا كان المجموع 8 فراسخ يقصد وليس هذا داخلا في مسألة التلفيق. التلفيق إنما يكون فيما إذا خرج من بلده قاصدا الرجوع إلى ذلك البلد أو محل إقامته قاصدا الرجوع إلى محل الإقامة، لأنه يمضي إلى مكان آخر غير بلده هذا ليس من التلفيق. ولكن الظاهر أن ما ذكره قدس الله نفسه صحيح، يعني لا فرق في التلفيق بين أن يكون ذهابه من بلده وإيابه إلى بلده، أو من محل إقامته ذهابا وإيابا، أو يذهب إلى مكان ويرجع إلى مكان آخر وإن لم يكن ذلك المكان بلدا له. والوجه في ذلك أن ذكرنا أن السفر والمسافة ذهابيون كل ما أجر في هذه الروايات إن اعتبر فيها ثمانية فراسخ، يعني أن يكون البعد ثمانية فراسخ، ولكن لا يعتبر هذا بالخط المستقيم، بل يمكن أن يكون بالخط المستقيم أقل من ثمانية فراسخ، كما إذا كانت قريب بل كان جزءا من دائرة، يعني كان قوسا، فرضنا أن الطريق قوس، وبالخط المستقيم في البحر مثلا نفرض أنه نفرض في البحر من أحد جانبي البحر إلى الجانب الآخر نفرض أنه ستة فراسخ، ولكن من ساحل البحر إذا أراد أن يذهب سيكون ثمانية فراسخ، لا أشكال في أنه يقصد، وهذه من المسافة الانفرادية، لكن يبعد عن محله، إلا أن البعد ليس على نحو الاستقامة بل على نحو الدائرة أو على نحو الانكسار الخط المنكسر مثلا أو بأشكال أخرى هندسية، بل كشكل اللولبي مثلا أو منكسرا يذهب ثم يرجع منكسر ثم يذهب وهكذا، كل ذلك داخل في المسافة الامتدادية. وأما إذا فرضنا أنه يبعد عن محل إقامته ثم يقرب إليه لا يكون هذا داخلا في المسافة الامتدادية في الثمانية فراسخ، ولا سيما إذا كان رجوعه في نفس ذلك الخط الذي ذهب فيه، فلو فرضنا خرج من النجف مثلا كان محل إقامته والنجف قصد الإقامة هناك ثم خرج قاصدا عدم العود إلى محله إلى هذا المحل قاصدا بالكفل مثلا، لفرضنا أنه ليست المسافة أربع فراسخ أقل من أربع فراسخ، ثم من هنا يرجع إلى محل آخر، فنفرضهم لا أعرف بأسمهم أبو الشيجة دارين يسمون محلوك، نفرض محل آخر في أرض الكوفة بمقدار فرسخ يرجع إلى ذلك البلد في نفس هذا الخط، نفس هذا الخط الذي مشى إلى الجبين يرجع في نفس هذا الخط، ولكن يمشي إلى مثال آخر بلدة أخرى بعيدة من الكوفة نفرض بفرسخين أو بفرسخين، والمجموع ثمانية فراسخ، قد يقال إنه سافر ثمانية فراسخ، لا يعتبر في التلفيق أن يكون الرجوع إلى ذلك المحل، بل معنى التلفيق أن يكون بعيدا ثم بعد ذلك يكون قريبا. إذا ذهب إلى زيكيف فلنفرض ثلاثة فراسخ، يرجع إلى محله يكون ثلاثة فراسخ فرسخا ونصف أو فرسخين، وهذا معنى الرجوع، يعني المعتبر بحسب الروايات الثمانية الانفرادية، بين كان بالخط غير المستقيم لا إشكال لا نعتبر الخط المستقيم، أن تكون ثمانية فراسخ يعني في كل محل يبعد شيئا فشيئا، وأما إذا فرضنا أنه لا يبعد بل يقرب، ثم لذا قلنا في الدائرة السفر الذي يكون في الدائرة إلى نصف الدائرة ذهاب لأنه يبعد، وبعد النصف يشرع في الرجوع يقرب شيئا فشيئا، فالتلفيق لا يعتبر أن يكون الرجوع إلى بلده أو إلى محل بلده، معنى التلفيق أن يكون ذهابه ورجوعه في خط واحد أو في خطين، ولكن كان في زمان بعيدا وبعد ذلك الزمان بعد البعد يقرب إلى محل بلده، هذا التلفيق يحتاج إلى دليل، ولا دليل الا في ما جاء كان الذهاب اربعه و الرجوع اربعه و غیر ذلك لا دلیل عليه. بلا فرق بين ان يكون قاصدا للرجوع الى محله او قاصدا الرجوع الى محل اخر. كما ذكره مقدس الله نفسه من التلفيق صحيح، ولكن على ما ذكرناه من اعتبار ان يكون الذهاب اربعه و الرجوع ايضا اربعه و في غير ذلك لا يقصر بل يبقى على السماء.
الحمد لله الرحمن الرحيم إياك نعبد اهدنا الصراط صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن المسافر إذا قصد الإقامة في محله وتمت إقامته فبعد ذلك أراد أن يخرج إلى الخارج صار أن يكون قاصدا لمقدار لا يكون الذهاب والإياب مسافة وهو المفروض في الكلام، ثم يرجع إلى محل إقامته فيقيم فيه أيضا 10 أيام غير 10 الأولى. لا إشكال في أن حكمه في هذه الصورة والإتمام إتمام الصلاة ذهابا وإيابا وفي مقصده، إذ المفروض أنه لم ينشئ سفرا جديدا، وبعد ذلك أيضا يقيم 10 أيام فيكون محكوما بالتمام، فهذا لا إشكال فيه. ثم ذكر ثانيا يعني الصورة الثانية ما إذا خرج عازما يعني مقصده مثلا أو بعد ذلك من مقصده يمزي إلى مكان آخر بلده أو غير بلده، إذا كان هذا مسافة هذا المقدار ولو مسافة ملتقى يقصر في صلاته، وإن لم يكن مسافة يتم في صلاته لأنه محتاج التقصير محتاج إلى سفر جديد. فإذا خرجنا أن السفر الجديد لم يوجد فلا يجب عليه القصد. وأما مسألة التلفيق باعتبار أن يكون الذهاب أربعة والإياب أيضا أربعة أو لا يعتبر ذلك، تقدم الكلام فيه على ما تقدم، يعني هذا في رجوعه إلى التقصير يحتاج إلى سفر جديد إلى إنشاء سفر جديد. لماذا يتحقق السفر الجديد؟ فيه الكلام المتقدم. هذه الصورة أيضا لا إشكال فيها. الصورة الثالثة ما إذا خرج عن محل إقامته معرضا عن محل الإقامة، بعد ذلك لا يرجع إلى محل إقامته ويسافر من مقصده إلى بلده أو إلى بلد آخر، ولكن طريقه هو محل الإقامة، لا بد له في الرجوع من أن يمر إلى محل الإقامة، بل قد يبقى فيه ليلة واحدة أيضا باعتبار أنه أحد منازله لا باعتبار أنه محل إقامته، يعني ليس له شغل في هذا البلد وإقامة في هذا البلد، وإنما هو باعتبار أنه واقع في طريق سفره لا يمكنه المرور من هذا المكان لمانع مثلا
أو لطول المسافات أو لأي سبب كان، المقصود أنه أعرز عن هذا المحل، وليس هذا المحل محل إقامته، خرج بعنوان الإعراز عن هذا المحل. وإن كان يرجع إليه ثانيا باعتبار اللابدية وأن هذا واقع في طريق سفره، كما لو فرض أنه أقام في النجف الأشرف وبعد ذلك خرج إلى الكوفة معرضا عن الإقامة في هذا البلد، ثم بعد ذلك ومن الأول أراد أن يسافر إلى محله وهو كربلاء المخروج مثلا، ففي طريقه لابد أن يمر بالنجف لأنه واقع في الطريق، وقد يقطع فيها إذن مقدارا من الزمان، لكن لا باعتبار أنه محل إقامته، بل باعتبار أنه واقع في طريقه ومنزل من منازله. في هذه الصورة اختار قدس الله نفسه القاس ذهابا وإيابا في مقصده وفي الطريق في جميع ذلك هو القاس، وهذا مبني على ما سلكه قدس الله نفسه من ظن الذهاب إلى الإياب على الإسلام، وأنه لا يعتبر في الذنب أن يكون الذهاب أربعة فراسخ. فحينما خرج من النجف مثلا معرضا عن الإقامة فهو مسافر قصد السفر إلى كربلاء، ولكن بهذا الترتيب أنه يخرج إلى الكوفة ثم يرجع من الكوفة إلى كربلاء، الذهاب ينظم إلى الإياب، فهو مسافر حينما خرج من النجف، والمفروض أن حكم التمام كان مغيّا بعدم السفر، يتم صلاته حتى يخرج أي حتى يسافر، وهذا سافر هذا المفروض أنه شرع في سفره، الذهاب ينظم إلى الإياب فيكون محكوما بالقتل في ذهابه وفي إيابه وفي مقصده في جميع ذلك والقسم، وكذلك في محل إقامته باعتبار أنه واقع في طريقه. فاختار قدس الله نفسه القسم في هذه الصورة وهذا مبني على ما سلكه قدس الجروف من عدم اعتبار أربعة فراسخ في ذم الذهاب إلى الإياب، بل يذم مطلقا، فعلى ذلك فهو مسافر من حين خروجه بل من النجف إلى الكوفة مثلا أو إلى بلد آخر لا يكون بينهما أربعة فراسخ. اختار القصد في تمام هذه الصورة، ولكن بناء على ما تقدم من أن الذهاب لا ينزم إلى الإياب فيما إذا كان أقل من الأربعة، الذهاب هو هذا يلغى لا محالة، لا يكون جزءا من سفره، بعد لم ينشأ سفرا جديدا، لأن المفروض أنه يرجع هذا المقدار الذي يذهب يرجع هذا المقدار، فليس هذا يعد من سفره ومن ثمانية فراسخ. فهذا المقدار الذي يسير زاهدا إلى الكوفة أو إلى غير الكوفة بما أنه يتعقب بالرجوع ويتعقب بالإياب، فهذا لا ينزم إلى سفره إلا إذا كان أربعة فراسخ على ما تلت عليه الروايات، إذا كان أقل من أربعة فراسخ لا يكون هذا جزءا من سفره ومحسوبا من سفره، ولو فرضنا أنه أعرض عن النجف وعن محل إقامته، بحيث لو كان طريق آخر لمشى من ذلك الطريق، ولكن ليس هناك طريق آخر أو هو اختار هذا الطريق، حيث ما كان فعلى ما ذكرناه من عدم الذنب الذهاب إلى الإياب يكون هذا المقدار ملغى، فلا يحكم عليه بحكم السفر وهو القتل فيتم صلاته في ذهابه. وكذلك في مقصده لأنه لم ينشئ سفرا جديدا، ذكرنا أنه يعتبر في القتل الشروع في السفر، فما دام لم يشنع في السفر ولم يقع في الطريق بعد في محله أيضا لا يحكم عليه بالسفر في القتل، بل يتوقف القتل على المشي خارجا وعلى السفر خارجا. مجرد قصد السفر لا يحكم عليه بالقصد. ففي
مشكلة دنيا
هم برای نیستی بی خود رفتن اونا شب نهی کرده بعد می آمد شامیه می رفتن و شامیه ما می گیم کسی سفر ندارد می گیم این سلزم می نمیشون شاده ما بی کاری بودن رفتن و واسطه رفتن شب نهی کرده می آمد من حاضر ذکرنا سابقا حالا من الواجهات از ظاهر لا احتاج دارم ذکرنا سابقا ان السفر انما يتحقق بالابتعاد عن الوهم، و هذا الابتعاد اذا تعقب بالرجوع كونه محكوما بحكم السفر يحتاج الى دليل، و الا مقتضى الادله ان يكون قاصدا لثمانيه دراسه يعني ثمانيه امتداديه. فالذهاب الذي يتعقب بالردوع هذا لا يكون مشمولا للأدلة، مقتضى الدليل أن يكون ثمانية فراسخ امتدادية، ولكن الأدلة دلت على أن من يذهب أربعة فراسخ ويرجع أربعة فراسخ إذا ذهب بريدا ورجع بريدا فقد شغل يومه يكفي هذا. مقدار البريد نلتزم به لأن الأقل من ذلك فلا، فبناء على ما تقدم هذا المقدار من الذهاب لا يكون محسوبا من المسافة لأنه يتعقب بالرجوع، لقد فرضنا أنه ليس بأربعة فراسخ بل أقل من أربعة فراسخ، فهذا المقدار يحكم عليه بوجوب التمام لعدم تحقق السفر الموجب للقصد. وكذلك في مقصده لأنه حينما هو في المقصد أيضا لم يشرع في الذهاب، لم يتحقق منه السير خارجا، ويعتبر في التقصير السير الخارجي لا مجرد القصد. وأما في إيابه فهل يحكم عليه بالقصر في إيابه أو أن الحكم فيه التمام أيضا؟ قولان في المسألة، قيل للتمام مطلقا ذهابا وفي مقصده وفي إيابه، أما في ذهابه لمقصده فلما ذكرناه، وأما في إيابه باعتبار أن المستفاد من صحيح تأديب الله أن يكون السفر سفرا من محل إقامته، قال عليه السلام يتم صلاته حتى يخرج، أي حتى يخرج من بلده، أي حتى يسافر من بلده، فيعتبر أن يكون السفر سفرا من البلد، وهذا ليس بسفر من البلد وإنما سفر من الكوفة، ليس هذا موضوعا للحكم. يتم هذا صلاته حتى يتحقق منه السفر من بلده أي من محل إقامته، فمبدأ السفر يكون من محل الإقامة، فما تقدم لن كان سفرا صحيح حينما يخرج من الكوفة ويقصد بسفره هذا الذهاب إلى كربلاء مثلا هذا سفر، ولكن لا يقصر فيه باعتبار أنه ليس بسفر من محل الإقامة، ومقتضى صحيحة أبي بلاد أن يكون السفر سفرا من محل الإقامة. إذن يتم صلاته ذهابا وفي مقصده وفي إيابه وفي محل إقامته، يتم صلاته إذا خرج من محل الإقامة يقصر حين خروجه من محل الإقامة، لقوله عليه السلام حتى يخرج يتم صلاته حتى يخرج، فإذا خرج قصر صلاته. ولكن هذا لا يمكن المصادفة عليه، لا يستفاد من صحيحة علي بلاد أن مبدأ سفره لا بد من أن يكون من محل الإقامة حتى يخرج، يعني حتى يكون مسافرا حينما صدق عليه المسافر في غير محل إقامته. إذا تلبس بالسفر يتم صلاته حتى يخرج، أي حتى يكون مسافرا، ولا يعتبر أن يكون مبدأ سفره من محل إقامته. فلو فرضنا أنه خرج من محل الإقامة غير قاصد للسفر، قاصدا لزيارة مسلم عقيل رضي الله عنه مثلا، وبانيا على أن يرجع إلى محل إقامته ويبقى فيه مدة، فبدا له في كوفة فأراد أن يسافر إلى الهلة أو إلى البصرة أو إلى كربلاء بلد آخر، فهل يحتمل أن يقال أنه لا يقصر لأن سفره ليس سفرا من محل الإقامة؟ لا يحتمل ذلك يا زمان. لا يعتبر في التقدير أن يكون السفر سفرا من محل الإقامة، بل قوله عليه السلام يتم صلاته حتى يخرج، يعني حتى ينشأ سفرا جديدا. من أين كان هذا السفر من محل الإقامة ومن غير محل الإقامة؟ كل ذلك على السواء. ولو فرضنا أننا لم نستفد هذا من صحيحة سبيل الله وكانت الصحيحة مجملة من هذه الجهة، فرضاً يكفينا إطلاق الإطلاقات الدالة على لزوم القصد في السفر، كان الخارج عن هذا من كان قاصدا للإقامة في بلدين غير هذا خارج لم يخرج. فإذا فرضنا أنه خرج من الكوفة قاصدا لبلد آخر كالكاظمية مثلا أو كربلاء أو بلد آخر، والشارع في السفر حينما يخرج من الكوفة فيقصر في صلاته، فالظاهر هو التفريق بين الذهاب والمقصد والإياب، في ذهابه يتم وفي المقصد يتم. حينما خرج من الكوفة مثلا قاصدا محلا، بل بينهما مسافه بين مقصده وهذا المحل، يقصر في صلاته، ولا يعتبر ان يكون مبدا السفر ومحل الاقامه اينما كان مبدا السفر محل الاقامه او غير محل الاقامه. هذه هي السورة الثالثة. السورة الرابعة: ما إذا خرج عن محل الإقامة غير معرض عن إقامته، بينما لفول خارجي بعد ذلك يرجع إلى محل إقامته ويتم إقامته، فهذا الخروج ليس خروجا سفريا وإعراضا عن محل الإقامة، بل خروج لأمر خارجي بان على الرجوع، وبعد ذلك ينشئ السفر، يعني المقدار الذي يبقى مسمم لإقامته الأولى. في هذه الصورة لا شك أنه يتم صلاته ذهابا وفي مقصده وفي رجوعه أيضا، لأن رجوعه وإن كان هو بانيا على السفر إلا أنه بان على السفر بعد تمامية الإقامة، فهذا المقدار لا يكون جزءا من سفره، بل رجوع إلى محل إقامته بعد لم ينشئ سفرا جديدا، وإنما ينشئ السفر الجديد بعد تمامية الإقامة. فلو فرضنا أنه خرج بشغل خارجي، ولو فرضنا بات فيه ليلة أو ليلتين أو أقل أو أكثر، ثم رجع إلى محل إقامته، فحسب الصدق الصدق العرفي يقال انه يرجع الى محل اقامته، فبعد ايام يوم او يومين او اكثر بعد ذلك يخرج من محل الاقامه. ففي هذه الصوره يتم في تمام الصورات، يعني في الذهاب والاياب والمقصد ومحل اقامته في جميع ذلك يتم، لانه لم ينشئ سفرا جديدا. ذكر سورة خامسة وهو أن يخرج إلى الخارج، ولكن مردد في أنه يرجع سيقيم هناك إذن أو يسافر من ذلك المهار لا يدري، مردد فعلا يخرج من هذا البلد، لكن لا بعنوان السفر بل بعنوان الترديد، بين أن يسافر من الكوفة مثلا فيمضي إلى الحلة مثلا، أو يرجع فيقيم أياما كما كان مقيما في الأيام السابقة. هنا أيضا ذكر أنه يتم صلاته في جميع ذلك، لأن المفروض أنه لم ينشئ سفرا جديدا، لم ينشئ سفرا جديدا، بل هو مردد بين أنه يرجع سيقيم أو يرجع مسافرا لغير إقامته. وإن كان أكل الرجوع فرز معلوم أنه يعلم بأنه يرجع، ولكن لا يدري أنه يرجع سيقيم ثانيا أو يرجع، بما أن النجف واقع في طريقه وفي سفره لا يدري بذلك، يحسب لكل الأمرين. ففي مثل ذلك بما أنه لم ينشئ سفرا جديدا ولا يتبدل حكم المقيم إلا بالسفر الجديد، ففي ذلك إذا يتم صلاته ذهابا وإيابا، بل وفي مقصده كل ذلك صام حينما رجع. إذا رجع قاصدا للسفر وأن لا يبقى في النجف يشرع في السفر من ذلك الحين. ذكر قدس الله نفسه أين هذه السورة، لكن لا مع التردد بل مع الزهور والغفلة، غافل عن ذلك أصلا لم يلتبس حينما خرج إلى الكوفة، لم يلتبس أنه يرجع فيبقى في النجف مدة عيسى، أو لا يبقى يسافر فيكون النجف واقعا في طريقه غفلا هذا المعنى. أيضا الكرام والكرام، لأن الرجوع إلى القصر يحتاج إلى سفر جديد، والغافل لم ينشئ سفرا جديدا، أيضا يبقى على التمام كما في الصورة التي قبلها، يعني لا فرق بين أن يكون ملتفتا ومرددا أو يكون غافلا. ثم ذكر قدس الله نفسه سورة أخرى وهو ما إذا كان مرددا في العود وعدمه. في هذه السورة كان المفروض أنه يعود، ولكن بأقسامه، يعود بما أنه محل إقامته، يعود بما أنه واقع في طريقه، يعود مرددا بين الإقامة وعدم الإقامة، يعود ظاهلا وغافلا عن ذلك، تارة لا يدري أنه يعود أو لا يعود، مرددا أو غافلا عن ذلك. يحتمل أنه حينما يخرج إلى الكوفة يجد هنا أصدقاء فيذهب معهم إلى كربلاء من طريق الماء مثلا، أو يذهب إلى الهلة، يحتمل أنه يرجع. هنا لم يذكر الفترة قدس الله نفسه بل احتاجه، ولم يظهر وجه ذلك أنه لماذا لم يذكر الفترة. هذا أيضا مثل سابقه واضح، لأنه إذا كان مترددا في سفره وفي عوده، يعني في عوده وعدم عوده، إذا كان مترددا في ذلك ولا يدري أنه يعود أو لا يعود، فمعناه أنه لم ينشئ سفرا جديدا، لأنه يحتمل أن يعود فيبقى هنا مدة أخرى أيضا، فلم يخرج من النجف معرضا وقاصدا للسبب. حكمه حكم ما تقدمت، كما أنه إذا كان مترددا لا یدری انه یبقا یرگ لیکن یبقا او لا یبقا بنا ذکر تمام و احساد بریجم حکم ها جا این جاره که جا خرجه ولا یدری انه یصابر او انه یرگ بعد ذالکی از تخیل و بینست کوبه و فروت ازا کانت الخیره موافقه فیصافه و ایلا فیرگه و معنا انه لم یجد سفرا جدیدا مردد فی سفره او غافل عن ذلك بالاخره لم یظهر لنا من وجه عدم فتواه فی هذه المساله مع انه بعینه یعنی حکم و حکم المسائل اولا اما الملاک هو الملاک بینه فان الملاک الجامع بین تمام هذه الصور او صور اخرى غیر ذلك اضافه لنا صور اخرى الجامع ما ذكرنا ان من كان مقيما في بلده و تحققت منه الاقامه في هذا البلد فحكمه ان يتم صلاته الى ان يسافر سفرا جديدا متى ما تحقق السفر الجديد بشرائطه من مقدار المسافه من قصد المسافه من استمرار القصد بجميع ما ذكرناه هنا متى ما تحقق منه سفر جديد يحكم عليه بالقصد والا فيحكم عليه بالتمام وان كان الاحتياط في موارد الاختلاف حسنا جدا الا ان الحكم واجب.
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت علیهم غیر المغضوب ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لكن قد نسى الله نفسه أبدا لما إذا قصد الإقامة عشرة أيام وتمت العشرة أو أنه صلى تماما وبعد ذلك خرج إلى ما دون المسافة فذكر صورا في المقام وتقدم حكمها. فأما إذا فرزنا عنه من أول نية إقامة كان قاصدا للخروج فإن كان خروجه يسيرا بحيث لا يضر بإقامته لم يمنع ذلك عن قصد الإقامة وترتيب مسار الإقامة. وإذا فرزنا عنه غير يسير فلا إشكال في أنه يرجع لأمومات رسم المسافر سيجب عليه القصد. فإن الخارج من كان قاصدا للإقامة فإذا لم يتحقق ذلك جنى الإقامة في بلدين فإذا لم يتحقق ذلك حكم عليه بالقصد. وكذلك إذا شك في الصدق ولم يعلم أنه هل يصدق الإقامة عشرة أيام يعني نية الإقامة عشرة أيام او لا يصدق ذلك كما اذا فرزنا ان خروجه بمقدار لا يعلم فيه ذلك مقدار ست ساعات مثلا او سبع ساعات او خمس ساعات فشككنا في صدق الاقامه في بلد واحد عشره ايام وعدم صدقه اذا كان المخصص مجملا والشبهة شبهة مفهومية المرجع فيه أمومات القاس على ما تقدم. فكل مسافر يجب عليه القاس إلا أن يكون قاصدا للبقاء عشرة أيام في بلد واحد. فمتى ما علمنا بتحقق ذلك
يحكم عليه بالتمام، وكل ما شك في ذلك أو أخرج عدمه حكم عليه بالكسر. وقد تقدم الكلام في هذه المسألة سابقا. ثم ذكر قدس الله نفسه أن المسافر إذا أقام في بلد 10 أيام أتم صلاته، ثم بعد ذلك سافر. بعد ما خرج من البلد وتلبس بالسفر بدا له، فأراد الرجوع إلى محل الإقامة. ثانيا فرضنا أنه أقام في النجف الأشرف 10 أيام، ثم خرج إلى الكوفة بقصد السفر عن مسافر إلى الهلة أو إلى غير الهلة، ثم بدا له فأراد الرجوع 10 أيام. قد يخرج ذلك أنه سافر 4 فراسخ، ثم بعد ذلك يريد أن يرجع فبدا له وأراد أن يرجع ثانية. وقد يفرز أنه لم يسافر 4 فراسخ ولم يصل إلى هذا الحد. إذا فرزنا أنه وصل 4 فراسخ فلا إشكال في القصر. في حال بدالة وفي حال الرجوع، فإذا رجع إلى هذا البلد بما أن السفر قد تحقق، لأن السفر كان عبارة عن 8 انتظارية أو 8 تلفيقية، وقد تحققت 8 في المقام، فهذا سفر جديد. فإذا أراد أن يرجع يقصر حينما يرجع، إذا وصل إلى هذا البلد إن كان قاصدا للإقامة 10 أيام يتم صلاته. ثانيا وإن لم يكن قاصدا لإقامة 10 أيام يبقى يوم أو يومين أو أكثر ثم يخرج، يقصر في محل إقامته أيضا، فإن الإقامة الأولى قد ارتفعت بحدوث سفر جديد. وكان المذكور في صحيح تعليم الله أنه يتم صلاته حتى يخرج، أي حتى يسافر. فرضنا أنه خرج وسافر فتحقق منه السفر الشرعي فحكم عليه بالقصر فيقصر في محل البدء وعند رجوعه وفي محل إقامته ما لم يقصد 10 أيام في هذا المحل، يعني هذا سفر جديد كأنه ذهب إلى بلده ثم رجع ثانيا، فافرق بين طول السفر وقصر السفر، وهذا واضح. فإذا فرضنا أنه بدا له فأراد الرجوع ولكن لم يصل إلى 4 فراسخ، كما إذا فرضنا أنه رجع من الكوفة مثلا أو ما فوق الكوفة من العباسيات مثلا 3 فراسخ ولم يصل إلى حد 4، ففي مثل ذلك إذا بدا له لأنه لا بد من الرجوع طبعا لم يتحقق منه السفر الشرعي إذا كان قاصدا للرجوع وأن يبقى 10 أيام في هذا البلد، ثانيا يريد أن يبقى 10 أيام. فبما أنه لم يتحقق منه السفر الشرعي، يعني لم يتخلل السفر بين الإقامتين، الإقامة الأولى وهي 10 أيام قد تمت، أو أنه صلى تماما وبحكم تمامية العشرة، العشرة الثانية يقيمها بعد ذلك، تخلل في البين هذا المقدار من السير، يعني السير 3 فراسخ ثم الرجوع، فلم يتحقق منه السفر الشرعي، فلا بد له من التمام في محل البدء وعند رجوعه. وأما عند خروجه، يعني 3 فراسخ التي خرج فيها، المفروض أنه كان ناويا للسفر وكان حكمه القصر في هذا المقدار، فلو فرضنا أنه كان قصر في صلاته فلا قصرا، فهل يعيد هذه الصلاة أو لا يعيد هذه الصلاة؟ يكتفي بما صلاه قصرا ولا حاجة إلى الإعادة في كلام قد تقدم. قلنا إن نية السفر لن كان موضوعا لجواز التبخیص ولیکن موضوع مشروطا بسیر خارجان فإذا فرجنا أنه لم يسر خارجان ولم يبلغ ثمانية فرازق امتدادية أو تلفيقية ليس هذا بموضوع للحكم على ما تقدم غاية الأرض كان هذا حكما ظاهريا حكما اعتقاديا كان يعتقد بأنه مسافر فصلى صلاته قصرا باعتقاد أنه مسافر وبعد ذلك ينكشف أنه لم يكن مسافرا إلا أن الصحيحة قد دلت على عدم الإعادة وأنه يكتفي بما صلى لو كنا نحن ولم تكن صحيحة في المقام القاعدة كانت تقتضي لزوم الإعادة لعدم تحقق السفر منه وإن كان قد تحققت منه نية السفر ولكن بما أن الصحيحة كانت معارضة بصحيحة أخرى إحداهما صحيحة علي ولاد والثانية صحيحة الدرالة من جهة المعارضة لا يمكن العمل بالصحيحة فلذلك قلنا إن اللازم ولو على الاحتياط إعادة ما صلى وقصرت الكلام في هذه المسألة أيضا تقدم مفصلا يعني من خرج قاصدا للسفر وبعد ذلك لم يتهيأ له السفر لعدم وجود الرفقة مثلا أو لمانع آخر في الطريق وغير ذلك من الدواعي التي لتمنعه عن السفر ويلزمه بالرجوع ولو فعلنا أنه سافر مقدار ثلاثة فرازه ثم أراد الرجوع إلى محل الإقامة ولكن لا يبقى فيها عشرة أيام يبقى فيه يوم أو يومين أو ثلاثة أيام فهل حكمه القصر حينئذ يقصر في صلاته عند إيابه وفي محل إقامته أو أن حكمه التمام اختار قدس الله نفسه أن الحكم به القصر وذلك لأنه بخروجه وإعراضه عن محل الإقامة فقد ارتفع حكم الإقامة السابقة ضم الإقامة الثانية يوما أو يومين أو أكثر للإقامة السابقة يحتاج إلى دليل ومقتضى عمومات القاس بالنسبة إلى المسافر أو إطلاقات القصر تقتضي لزوم القصر عليه هذا مسافر بجدانه لقد كان محكوما بإتمام الصلاة حينما كان في محل الإقامة المفروض أن هذا الحكم قد ارتفع بخروجه وبسفره سافر وخرج وأعرض عن هذا المحل وبعد ذلك بداله فرجع إلى هذا المحل غير قاصد للإقامة عشرة أيام ثانية فالإقامة الثانية في نفسها لا أثر لها لأنها يوم أو يومين أقل من عشرة ضم هذه الإقامة إلى الإقامة السابقة يحتاج إلى دليل لقد انفصلت الإقامتان بالإعراض في البيت المفروض أنه أعرض إذن يبقى الإطلاقات والعمومات محكمة ومقتضى ذلك أنه يقصر في صلاته في محل البدء وعند رجوعه وفي محل الإقامة في جميع ذلك حكم التكفير ولكن هذا لا يمكن المخالفة عليه إذ لم يدل دليل على أن الإعراض مسقط بلي مسقط للإقامة ورافع لحكم الإقامة لم يثبت هذا بدليله إطلاق دليل المخصصين محكم وهي صحيحة أبي ولاد صحيحة أبي ولاد قد دلت على أن من أقام في بلد وفي محل عشرة أيام وصلى صلاة تامة بلي يتم صلاته ما لم يخرج. وقلنا إن المراد بالخروج هو السفر جزما، ليس مطلق الخروج الخارجي يعني خرج إلى خارج البلد، بل يتم صلاته ما لم يسافر سفرا جديدا، وما لم ينشئ السفر سفرا جديدا. والعبرة بواقع السفر لا بخيال السفر. هاجار تخيل أنه مسافر، فرزنا أنه لم يسافر، رجع أما دون المسافة يعني دون الوعد فراسه، فلم يتلبس هاجار بالسفر خارجا. غاية الأمر أنه كان يتخيل أنه مسافر، كان مجرد خياله، وخيال السفر لا أثر له. وحكمه بالفتح حينما خرج كان حكما اعتقاديا وحكما ظاهريا لا حكما واقعيا، كان حكم القصد، لأن حكم القصد إنما هو للمسافر وهاجان ليس للمسافرين. لم يشغل يومه ولم يسافر ثمانية فراسخ أو أربعة انفرادية، فكيف يمكن الرجوع إلى المسلقات أو إلى العمومات الدالة على أن المسافر يقصر بعد فرض إطلاق دليل المخصص؟ المخصص يخصص الإطلاقات، فالمسافر يقصر ما لم يكن مقيما في بلد عشرة أيام. إذا أقام في بلد عشرة أيام فحكمه حكم المقيم، لا يقصر إلا إذا سافر سفرا جديدا، والمفروض أنه لم يسافر سفرا جديدا. فالظاهر أن هذه الإقامة تلحق بالإقامة السابقة، وحكمها جاء هو التمام في محل الإقامة وعند رجوعه، لأنه لم يتحقق منه. وأما ما سلاه قسرا فالحكم فيه كما تقدم. ثم إنه قدس الله نفسه قد ذكر في ذيل هذه المسألة أنه يقصر صلاته في محل في محل البدء عند رجوعه وفي محل الإقامة. على قبل ذلك إذا ردته الريح مثلا أو رده جائر أخذه ظالم فرده قهران وغير ذلك من أسباب الرد، كلها جاء من باب واحد ومن باب واحد، الحكم في الجميع والباهد. على ما ذكره قدس الله نفسه الحكم والقصد، وعلى ما ذكرناه الحكم والتمام. ثم ذكر قدس الله نفسه أن الحكم والقصد على ما مر سابقا عليكم السلام. لم يمر منه قدس الله نفسه هذا الحكم، وإنما الذي مر كان من خرج عن محل إقامته قاصدا للسفر، ثم في طريقه أو في غير طريقه لحاجتين رجع، لكن لا إلى البلد بل إلى ما دون حد التلخص. ذكر قدس الله نفسه أن الرجوع إلى حد التلخص لا يوجب هذا انقطاع السفر بالنسبة إلى المقيم، وإنما يوجب الانقطاع بالنسبة إلى المترتين. إذا فرضنا أن المترتين خرج إلى سفرين ثم رجع لداع من الدواعي أو وقع في مسيره، فرضنا أن الطريق مثلا الختم انكسر أو شبيه القوس، حينما خرج عن حد الترخص بعد ذلك إلزام يرجع إلى حد الترخص. في المترتين ذكر قدس الله نفسه وذكرنا أنه إذا رجع إلى حد الترخص ينقسم عنه الحكم بمقتضى الرمايات. الحكم بالتقصير إنما هو فيما بعد حد الترخص. أما بالنسبة إلى محل الإقامة فلم يدل دليل على ذلك. فلو فرضنا أن المقيم في بلد خرج بقصد السفر ورجع بعد ذلك اما لانكسار الطريق ولعزجاج الطريق او لامر اخر رجع الى ما دون الترخص يبقى هذا على التفسير هذا صحيح كما تقدم الذي مر و هذا ان يرجع المسافر الى ما دون حد الترخص من محل اقامته والحكم فيه والفس كما تقدم و اما هذه المساله انه يخرج من محل اقامته قاصدا للسفر ثم يرجع إلى محل إقامته لمقتد من المقتديات لحاجة أو لغير حاجة يرجع إلى محل إقامته قبل التحقق السفر فهذا لم يمر منه أبدا فكأنه كما مر سابقا مثلا نذيره ما يشبهه وإلا هذه المسألة لم تتقدم ثم ذكر قدس الله نفسه أن المسافر إذا قصد القصر في الصلاة قصرًا سدد له أثناء صلاته أن يقيم عشرة أيام فبنى على إقامة عشرة أيام لا إشكال في أن التكليف يتبدل ويحكم عليه بالتمام ولكن لا يجب عليه رفع اليد عن هذه الصلاة والإتيان بالصلاة تماما من الأول بل يتم صلاته هذه فإن القصر والتمام كيفيتان وخصوصيتان لصلاة الظهر أو العصر أو العشاء الواجب أمر واحد سريعي الصلاة بالنسبة إلى المسافر قصر يعني لا بد أن يسلم في الركعة الثانية بالنسبة إلى غير المسافر أو القاصد للإقامة مثلا تماما بمعنى أنه ليس له أن يسلم في الركعة الثانية بل لابد أن يأتي بعد الركعات ولا يلزم أن يكون هذا معلوما من الأول لا يعتبر ذلك بل سريعي الصلاة يتحقق في الخارج كل على وظيفته فلو لم يكن ناويا للإقامة يقصر في صلاته هذه وإذا نوى الإقامة في أي مورد يمكن الإقامة ما لم يفرغ عن صلاته ولو قبل الصلاة فرضنا أنه بعد التشهد وقبل السلام نوى الإقامة يحكم عليه بالتمام وهكذا أكثر هذه المسألة لو فرضنا أنه نوى صلاة تامة من جهة نيته الإقامة عشرة أيام ثم أثناء الصلاة بدلا فتردد في الإقامة أو جزم بعدم الإقامة فبنى أن يبقى يوما أو يومين ينقلب الحكم إلى القتل على ما تقدم من أن عدم الانقلاب مشروط بالصلاة التامة فما لم يتحقق الصلاة التامة ينقلب الحكم فيكون حكم هذا هو القتل فإن كان قبل الدخول في الركعة الثالثة يتم صلاته قصرا ولو كان حال القيام يهدم قيامه يكون القيام زائدا كما أن يهدم ويتم صلاته ولو كان بعد ركوع الركعة الثالثة غير قابل للعلاج لزيادة الركوع كما أن تبطل هذه الصلاة ولا بد من الاستنار
الرحمن الرحيم مالك يا كان عبد الحكيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله احد الله الصمد لم يلد فلم يكن له كفوا احد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الغسل فالله نفسه أن نية الإقامة التي هي موجبة لإتمام الصلاة لا يفرق فيها بين أن تكون الإقامة محللة أو محرمة. تعالى أصل التقديرين يجب إتمام الصلاة لإطلاق الدليل. في مسألة قصر الصلاة بمقتضى الروايات تقدم أن القياس إنما هو مترتب على السفر المحلل، فإذا كان السفر حراما فلا قصر فيه، وأما في الإقامة لم يدل دليل على ذلك. فمقتضى إطلاق الأدلة والحكم بالتمام على كلا التقديرين على أن الفارق بين المقام وبين السفر موجود، فإن قصر الصلاة مبني على التخفيف، والتخفيف يناسبه أن يكون السفر محللا. من يرتكب الحرام يعني من يسافر سفرا محرما لا يناسبه التخفيف فيبقى على التمام، وهذا بخلاف المقام. إذا كانت الإقامة المحللة موجبة للإتمام فالإقامة المحرمة بطريق أولى. فلا بل موجبة لإحتمال الاختصاص بالسفر المحلل فقد تنبيه من الموسم بنعم التنبيه. ثم ذكر قدس الله نفسه حكم ما إذا نزل صوم يوم معين أو استنزل لصوم يوم معين أو مثل الإيجار كالشرط في ضمن عقد ونحو ذلك. ذكر قدس الله نفسه أنه يجب عليه الإقامة لو فرضنا أنه كان صوم يوم أول شهرين فصادف أنه كان مسافرا في هذا اليوم، يجب عليه أن يقيم ليتمكن لتحصيل الواجب وهو الصوم. بعد ما فرضنا أن الصوم تعلق به النذر ووجب عليه الوفاء بالنذر مقدمة للواجب يجب عليه أن يقيم ليصوم. أمر اختياري الصوم أمر اختياري ومقدمته مقدورة، فلا بد من أن تجب المقدمة ولو بالوجوب العقلي، فلا بد من إيجاد المقدمة وهو قصد الإقامة للتمكن من الواجب ولتحصيل الواجب خارجا. هذا الذي ذكره قدس الله نفسه تقتضيه القواعد الأولية، القاعدة الأولية تقتضي ذلك. فإن النذر بعدما لم يكن مشروطا بالحذر، فرضنا أن النذر كان مطلقا لم يكن تقديرا، لم ينظر الصوم على تقدير أن يكون حاضرا، وقد وجب الوفاء بالنذر يعني وجوب الوفاء بالنذر تابع لقصد الناظر ولجعل الناظر. لو فرضنا أنه كان ناظرا من الأول أن يصوم يوم الجمعة إذا كان في البلد، لا أشكال في أنه يجوز له السفر إذا سافر، تحصيل الشرط غير واجب. إذا كان النذر مقيدا بالحذر فوجوب الوفاء للنذر يكون مقيدا بذلك، تابع لنذر الناظر، ليس جعلا إلهيا ابتدائيا الوجوب، فإنما هو تابع لنذر الناظر ولقصده. فأما إذا فرضنا أنه لم يقيد نذر صوم ذلك اليوم معينا فهذا فعل اختياري تعلق به النذر والتزم به لله، ويجب الوفاء بهذا النذر بمقتضى دليل وجوب الوفاء بالنذر، والمقدمة مقدورة فيجب عليه الوفاء بالنذر. هذا ما تقتضيه القاعدة الأولية. وأما اشتراط الصوم بالحذر فهذا في شهر رمضان ثبت بدليل بمقتضى قوله سبحانه وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر، ثبت بدليل خارجي من الآية المباركة والروايات، غيره لا دليل على ذلك، وإنما هو شرط للسفر الحذر، والصوم في السفر غير مشروع.
فمن باب المقدمة لا بد له من إيجاد الحجر وقصد الإقامة ليتمكن من الصوم، ولكن بحسب الزمايات لا يجب ذلك. حتى في النذر لو فرضنا أن نذره لم يكن مقيدا بالحجر وكان مطلقا، مع ذلك لم ينزل الله تبارك وتعالى هذا النذر، بل يجوز له اختيارا أن يسافر ويترك الصوم ويقضيه بعد ذلك. ذكر صاحب المسائل قدس الله نفسه، يعني عقد صاحب المسائل قدس الله نفسه لهذا بابا في باب الصوم، من نذر الصوم يجوز له أن يسافر اختيارا، غاية الأمر أنه يقضي. جميع ما ذكره في هذا الباب من الروايات كلها زائدة، لا يمكن الاستدلال بشيء من هذه الروايات من رواية عبد الله بن جندب وغير رواية عبد الله بن جندب في أسنادها زعب، فلا يمكن أن يكون هذا مدركا لحكم شرعي. نعم برد في هذه الروايات، في عدة من هذه الروايات، في رواية عبد الله بن جندب ذكر زيارة الحسين سلام الله عليه أنه كان نازلا صوم يوم فأراد أن يزور الحسين عليه السلام، تلقش سلام الله عليه أن يسافر للزيارة ويترك الصوم. ولكن هذه الروايات لا يمكن الاستدلال بها لضعف الأسناد، والعمدة في المقام روايتان ذكرهما صاحب الوسائل قدس الله نفسه في باب النذر، إحدى الروايتين في الباب العاشر والرواية الثانية في باب الثالث عشر. الأولى التي ذكرها في الباب العاشر صحيحة علي بن مهيار، هذه الصحيحة يسأل فيها الإمام عليه السلام علي بن مهيار يسأل الإمام عليه السلام أمن نذر صوم يوم الجمعة معينة، فصادف أنه كان يوم عيد، عيد أزهى أو عيد فطر، فرض السلام أن الناظر رجل نذر، وإلا نفرض أن الأنه مرأة، واتفقت أنها بل نفساء أو أنها حاضت مثلا. لم يذكر الهجة النفاس في هذه السيئة، المفروض أن الناظر هو الرجل. وهكذا سأل الإمام عليه السلام أما إذا وافق سفر، اتفق أنه سافر في هذا اليوم، فماذا تكليفه؟ قال عليه السلام يفتر، لقد وزع الله عنه الصوم في هذه الأيام، يقضي يوما مكان يوم أو يصوم يوما، ظاهرا يصوم يوما مكان يوم إن شاء الله تعالى. هذه السيئة واضحة الدلالة على أنه لا يجب على هذا الرجل أن يقيم فيصوم، بل يجوز له إحداث السفر. فإذا كان إحداث السفر جائزا فإبقاؤه بطريق أولى، لو فرضنا أنه كان مسافرا لا يجب عليه أن ينوي الإقامة مقدمة للصوم، فيجوز له أن يسافر ويترك صوم هذا اليوم، يعني لا يجب الإفراد النذر في هذه الصورة. وأوضح منها دلالة صحيحة الزرارة التي ذكرها صاحب المسائل في الباب الثالث عشر، هنا يذكر في هذه الرواية أن امرأة كأن ابنها ابتلي ببلاء وخافت الأم على ابنها، فنذرت أن تصوم يوم، بل يوم يطلق لابنه ما يخرج من ذلك مضمونه، يوم الفرج والعادة. يقول يسأل الإمام عليه السلام عن أن هذه المرأة سافرت معنا في حج إلى الحج، ما جاءتنا تصوم أو تفطر؟ أجاب الإمام عليه السلام قد وزع الله عنها حقه. بله عبارة الرواية العابدي سيكون
عبارة الرواية العابدي
ما في على بارك. أما إن إنسان نذر إشتماسه بل نذر إشتماسه مالك. حاصل الرواية أن الله تبارك وتعالى رفع اليد عن حقه الذي هو جعله، فكيف بالحق الذي المرأة جعلت على نفسه؟ حق الله المجعول الابتدائي صوم شهر رمضان مثلا كان واجبا، قد بدا الله هذا الحق، فكيف تصوم هي يد المرأة في حق هي جعلت ذلك الحق عليها؟ فيستفاد من هذه الرواية أن الصوم المجعول من قبل الشخص نفس الشخص، يعني حتى إذا كان بيمينين وإن كان مورد الرواية فالنذر أو بعهدين هذا أيضا مشروط، بل مشروط بالحجر، فيجوز لها أن تسافر، لبما أنها كانت مسافرة في فرض الصعاش لا يجب عليها الإقامة والبقاء، بل في محل مقدمة للصوم. هاتان السيئتان هما العمدة في المقام، وبهاتين السيئتين نلتزم بعدم الوجوب في مورد الناس، يعني تخصيصا في دليل وجوب الوفاء بالناس، لا يجب الوفاء بمثل هذا الناس، بل يصافر ويصوم يوما مثلا يومي كان القضاء غير مذكور في سيئة زرارة، القضاء مذكور في سيئة الجنماتيات. فالمتحصل أنه لا فرق في سقوط الصوم بالسفر بين ما أوجبه الله ابتداء وما أوجبه المكلف على نفسه، إذا كان ما أوجبه الله ابتداء ساقطا فهذا أولى بالسقوط ما أوجبه المكلف على نفسه. إنما الكلام يبقى فيما إذا كان الصوم مملوكا لشخص آخر، فهل يكون هذا دليلا في تخصيص تسليم مال الغير إليه أو لا يكون تخصيصا في ذلك؟ فلو فرضنا أنه آجر نفسه من غيره فملكه، فملك المستأجر هذا العمل، الصوم في ذمته، صوم يوم معين مثلا نفرض صوم يوم الجمعة أو صوم هذا الشهر، فهل له أن يسافر ولا يسلم مملوك الشخص إليه؟ أو أن هذه الإجارة باطلة مثلا إذا سافر يكشف أن بطلان الإجارة؟ كل ذلك لا وجه له، لا يمكن الالتزام ببطلان الإجارة لعدم المقتضي للبطلان، العمل مشروع، المجر والمستأجر أوقع هذا العهد مع الاختيار واجبا لتمام الشرائط، ملك المستأجر على الموجر العمل في ذمته كما ملك الموجر الأجرة في ذمة المستأجر أو الأجرة الخارجية. تخصيص في دليل الإجارة لا مقتضي له، تسليم مال الغير إلى صاحبه أيضا كذلك لا دليل على التخصيص. فهذه الروايات يعني صحيحة علي بن مهدي أو صحيحة زرارة أو بقية الروايات الضعاف التي ذكرها صاحب الوصول صاحب المسائل في كتاب الصوم، هذه الروايات لا تكون مخصصة لصحة الإجارة، لدليل صحة الإجارة، ولا لوجوب تسليم المال إلى مالكه. إذن في مثل ذلك القول بالوجوب هو الصحيح. فلو فرضنا أنه كان أجيرا من قبل الغير على أن يصوم يوما معينا، لا يجوز له أن يسافر ذلك اليوم، لأن الصوم بالسفر غير مشروع، وهو متمكن من البقاء في البلد وتسليم المال إلى مالكه. وهكذا إذا كان مسافرا يجب عليه أن يقصد الإقامة مقدمة لتسليم المال إلى مالكه الذي يذهب من جماعة من الأكابر، التسلية بين الأمرين. يعني بين النذر والإجارة الظاهر أنه لا يصح التسوية غير سيئة، بل الظاهر هو التفصيل بينهما بأن الحق المجعول من قبل شخص على نفسه هذا يسقط سواء كان بنذرين أو بيمينين أو بعهدين، لا أثر لذلك. إذا كان ما أوجبه الله ساقطا ابتداء فكيف بما جعله المكلف على نفسه، وأما إذا كان ملكا للغير وحق للغير لا دليل على سقوط ذلك، أما عقد واجب كذا يكفي وجوب ابتدائي يكفي وجوب تبعي، لا أما غير خدای که سرعت برشی بیده واجب کن بلی بلحاصل از ظاهر و تفصیل بلی بلتفصیلت رو لا امکن مشاهده علیها من از طرفه لا سقوطن و لا سبوتن، بلی ظاهر ان یقال بالسقوط فی موارد النذر و عدم السقوط فی موارد الاجاره. ثم ذکر قدس الله نفسه ما اذا كان الوقت ضيقا لا يسع الصلاتين فهل يجوز له ان يقصد الاقامه ويقتصر بصلاه العصر لعدم التمكن من الصلاتين او ان هذا فعل محرم؟ وان كان لو قصد الاقامه لابد ان يكون كذلك، لابد ان يصلي تماما لما ذكرناه من انه لا فرق الإقامة بين أن تكون الإقامة محرمة وأن تكون محللة، لكن هل يجوز هذا العمل أن ينوي الإقامة في هذا البلد لتفوته صلاة الظهر أو بل لا يجوز ذلك، بل لا بد من أن لا ينوي الإقامة فيصلي كلتا الصلاتين احتاط قدس الله نفسه نعم. وأما في أكله لو فرضنا أنه كان حاضرا وقد ذاق الوقت ولا يتمكن إلا من صلاة العصر فهل يجب عليه أن يسافر إذا أمكن؟ فرضنا أن الطائرة موجود يمكن أن يسافر مع الطائرة مثلا أو هو قريب من حد الترخص بعد أقدام يمكن أن يقصد السفر فيخرج إلى خارج حد التلفظ فيصلي الصلاتين قصرا، هل يجب عليه ذلك؟ مقدمة لإدراك كلتا الصلاتين يجب عليه السفر إذا كان على حدود حد التلفظ قريبا من الآخر بحيث لا يشغل من الزمان إلا ثماني مثلا، فهل يجب عليه قصد السفر مقدمة لذلك؟ أو لا يجب عليه؟ أما جاء نتكلم به إن شاء الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم ذكر قدس الله نفسه العين في هذه المساله قال نفرض ان الحاضر قد ذاق عليه الوقت فلم يتمكن من الإتيان بصلاتين صلاة الظهر والعصر مثلا ولكن إذا سافر أمكنه الإتيان بصلاتين الظهر والعصر ويمكنه السفر كما إذا كان على حد التركز قريبا من حد التركز فيمكنه أن يسافر ويأتي بتلك الصلاتين فهل يجب عليه ذلك أو لا يجب لا يجب وثالة يفرز أنه كان مسافرا فيمكنه إدراك الصلاتين في الوقت ولكن إذا نوى الإقامة ووجب عليه إتمام الصلاة لا يمكنه الإتيان بالصلاتين فهل يجوز له نية الإقامة أو لا يجوز لا إشكال في أنه إذا نوى الإقامة يجب عليه إتمام الصلاة على ما تقدم لأنه لا يعتبر في الإقامة أن تكون محل له وكذلك نية الإقامة ولكن هل هذا يعد تفيتا للواجب أو لا يكون تفيتا للواجب فهو أمر جائز مخير بين أن يبقى على حاله فيأتي بالصلاتين أو ينوي الإقامة فيأتي بصلاة ثم صلاة عصر وأما صلاة الظهر فلا يمكن دركها أما بالنسبة إلى المسألة الأولى يعني الفرع الأول لا ينبغي الشك في عدم وجود السفر فإن المكلف قبل أن يقصد السفر مكلف بالصلاة تماما وقد فاتته إحدى الصلاتين لضيق الوقت لا يمكنه إدراك تلك الصلاتين فقد فاتته إحدى الصلاتين وهو مكلف بالإتيان بالصلاة أربعا وهي صلاة العصر ولا يجب على المكلف إحداث موضوع لوجوب الصلاة قسرا الصلاة قسرا مشروط بالسفر وإحداث هذا الموضوع يعني إيجاد التكليف غير واجب على المكلف التكليف الموجود والصلاة تماما والمفروض أنه غير متمكن من ذلك الصلاة تماما متعين في حقه الصلاة تماما وقد فاتته صلاة الظهر ويجب عليه الإتيان بصلاة العصر إحداث موضوع وجوب القسم وهو السفر وتبديل تكليف لتكليف التكليف بالتمام يبدله بالتكليف بالقسم يحتاج إلى دليل القسم مشكوك بالسفر لإيجاد الشرط غير واجب فقد فاتته صلاة الظهر يأتي بصلاة العصر أداء ولا يجب عليه المسافر لإيجاد الوجوب بالنسبة إلى صلاة الظهر هذا واجب وأما بالنسبة إلى عكسه إذا فرضنا أن الوقت باطن وقابل لأن يأتي بتلك الصلاتين فهل له إعدام الموضوع موضوع صلاة القصر لإيجاد بدون موضوع بدون التمام الظاهر أنه غير جائز والفرق بين الفرعين والمسألتين أن التكليف هنا فعلي قبل عدوله إلى التمام التكليف بالإسلام بالصلاتين بصلاة الظهر والعصر المفروض أنه مسافر يجب عليه القصر والوقت الباطل وهو متمكن من إتيان هذا من الإتيان بما تعلق به التكليف وهو صلاة الظهر والعصر معا بعد ما فرضنا أن التكليف فعلي وموضوعه وهو السفر فعلي إعدام الموضوع وتفريط الواجب على نفسه بعد فعليته يحتاج إلى دليل بحيث لا دليل في المقام للجواز فمقتضى إطلاق بدون صلاة الظهر والعصر لأنه يجب على كل مكلف أن يأتي بصلاتين وهذا متمكن من الإسلام بصلاتين على حسب وظيفته وهو القصر فإعدام الموضوع موضوع صلاة القصر وتبديله بالصلاة تماما ليكون عاجزا عن الإسلام بصلاة القصر هذا يحتاج إلى دليل يدخل
في تعجيز المكلف نفسه يدخل في تلك الكبرى بعد فرض أن التكليف فعلي ومنجز ومتمكن من الإسلام بمتعلق إعجام الموضوع غير جائزين. فما ذكره قدس الله نفسه من الفرق بين الفرعين هذا هو الصحيح، ولكنه قدس سره احساس في احد الفرعين وجزم في الآخر، والظاهر أنها جائزا لا يبعد جعل الجزم فيه بعدم الجواز ذات جائزا يعني الحاضر، بل يجوز له أن يبقى ويصلي تماما ثلاثا عشر وإن كان قد فاتته صلاة الظهر هذا جائز، ولكن عكسه ليس بجائز. ثم ذكر قدس الله نفسه أن المكلف إذا عدل عن نية الإقامة ورد بلدة ونوى الإقامة في هذا البلد ثم بعد ذلك عدل والوقت باقي شك في أنه صلى قبل ذلك أو لم يصلي، نفرض أنه ورد بلدة قبل الجبال أو أول الجبال فنوى الإقامة فيه وقبل الغروب بساعة أو بساعتين، شك في أنه هل صلى في هذا اليوم أو لم يصلي، على تقدير أنه صلى لابد صلى تماما يعني لا يحتمل الصلاة قصرا، ولكن يشك في أصل الصلاة في أصل تحقق الصلاة، وبالفعل رجع عن نية الإقامة بداله بعد ذلك لا يبقى عشرة أيام في هذا البلد. في مثل ذلك لا ينبغي الشك في أن مقتضى قاعدة الاشتغال أو الاستفهام هو الإسلام بالصلاة، فيحكم عليه بأنه لم يصل في هذا اليوم، وبما أنه رجع فعلا عن نية الإقامة وبدا له فحكمه القصر، فلا بد أن يصلي قصرا لأن موضوع الحكم كان هو الصلاة تماما، والصلاة تماما مشكوك فيه، لم يخرج وجود الصلاة تماما يحتمل أنه لم يصلى أصلا، فيبني على العدل، وبما أنه رجع وبدا له فيحكم عليه بوجوب القصر بعد ذلك. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه إذا علم بالصلاة تماما علم أنه صلى تماما وعلم برجوعه أيضا، ولكن لا يدري أن رجوعه كان قبل الصلاة تماما، فسمعا الصلاة تماما وقع مع الغفلة عن الرجوع فهي محكومة بالبطلان، أو أن رجوعه كان بعد الصلاة تماما فصلاته تماما صحيحة، وبعد ذلك أيضا يجب عليه أن يصلي تماما. شك في التقدم والتأخر بالنسبة إلى الصلاة وبالنسبة إلى الرجوع، أما حالته الفعلية فهو غير ناض للبقاء الآن معلوم، إلا لو كان فعلا ناضيا للبقاء لا أثر له. بالفعل لا ينوي البقاء عشرة أيام، عزم أن يسافر غدا أو بعد غد مثلا فيسافر غير عازم على البقاء، ولكن يشك في أن صلاته السابقة التامة هل كان مقدما على الرجوع حتى لا يكون أثر للرجوع، أو كان الرجوع مقدما على الصلاة حتى تكون الصلاة فاسدة ويجمع عليه القسم فعلا. فسأل قدس الله نفسه في المقام الماتين حكم بصحة الصلاة من جهة أصالة الصحة، معلوم أن الاستصحاب محكوم لأصالة الصحة، فبالنسبة إلى الصلاة نبني على أن الصلاة صحيحة، وأما بالنسبة إلى الرجوع إلى القسم حكم بأنه يرجع إلى القصر لاستصحاب عدم الصلاة تماما قبل الرجوع، نشك في هذا الموضوع كما في الفرع الأمرد، يشك في أنه صلى قبل أن يرجع أو لم يصلي يبني على عدم الصلاة قبل الرجوع، وأثر هذا أنه يرجع إلى القصر فيعمل بكلا الاثنين بمقتضى أصالة الصحة يبني على صحة صلاته، وبمقتضى أصالة عدم الصلاة تماما قبل الرجوع يبني على الغاز فيأتي بعد ذلك بالصلوات قسرا. هكذا ذكر قدس الله نفسه، ولكنه لا يتم بوجوهين، والظاهر أنه قدس الله نفسه غسل في المقام، وذلك فإن الصلاة الثانية محكومة بالبطلان تفصيلا أو إجمالا. كيف يمكن الحكم بالصلاة قسرا مع أنها معلومة البطلان في المترتبتين تفصيلا وفي غير المترتبتين إجمالا؟ لو فرضنا أنه صلى صلاة الظهر تامة يعلم بذلك، ولكن لا يدري أنها كانت قبل الوضوء أم كانت بعد الوضوء، وبعده لم يصلي صلاة العصر. فإذا بنينا على أن الصلاة الأولى صحيحة لأصالة السهر، والصلاة الثانية وهي صلاة العصر يأتي بها قسرا، يقطع ببطلان هذه الصلاة تفصيلا، لأنه إن كان الصلاة الأولى صحيحة واقعا وكان قبل الوضوء، فالصلاة المأمور بها بعد ذلك صلاة تامة، فصلاة القصر فاسدة. وإذا فرضنا أن تلك الصلاة كانت فاسدة وكانت بعد الوضوء، فهذه الصلاة فاقدة للترتيب. صلاة العصر قسرا فاقدة للترتيب، فصلاة العصر إذا أتي بها قسرا وصلاة الظهر قد أتي بها تماما معلومة البطلان، إما لفقدان الترتيب أو من جهة فقدان الأجزاء يعني الركعتين الأخيرتين. كيف يمكن الحكم بصحة صلاة الظهر بأصالة الصحة والحكم بإتيان صلاة العصر قسرا مع أنه بلي معلوم البطلان بجنانا تفصيلا؟ لما إذا فرضنا أن الصلاتين ليس بينهما ترتيب، كما إذا فرضنا أنه صلى صلاة العصر وبعد ذلك بعد دخول المغرب شك في أن رجوعه كان قبل الصلاة أو رجوعه كان بعد الصلاة، لم يدر ذلك بالنسبة إلى صلاة العشاء إذا أراد أن يصليها قسرا على ما ذكره قدس الله نفسه، يكون موردا للعلم الإجمالي، لأن تلك الصلاة إن كانت صحيحة وواقعة قبل الرجوع فلا بد من الإتيان بصلاة العشاء أيضا تامة، فالإتيان بها قسرا فاسدة. ولو فرضنا أن صلاة العصر كانت بعد الوضوء فصلاة العشاء لا بد من الاتيان بها قسرا، لكن تلك الصلاة محكومة بالبطلان صلاة العصر لأنه كان معمولا بالقسر صلاة بعد الوضوء. الجمع بين الحكمين، الحكم بصحة الصلاة السابقة والحكم بصحة الصلاة اللاحقة، ذاته أتي بها ذلك تماما وهذه يؤتى بها قسرا أحدهما فاسد جزما. فمقتضى العلم الإجمالي الحكم ببطلان كلتا الصلاتين، يعني معاملة البطلان في كليهما فلا مناط إلا بل من الإتيان بالصلاة المتأخرة مع الترتيب أو بلا ترتيب، الإتيان بها جمعا أي يجمع بين القصر والتمام ويعيد الصلاة السابقة أيضا يعيدها قصرا من جهة تحصيل الموافقة القطعية. العلم الإجمالي بسقوط أحد الأمرين إما أصالة الصحة أو الاستصحاب، مقتضى الاستصحاب أنه لم يصلي صلاة تامة قبل رجوعه، أنه لا بد من القصر بعد ذلك، فهذا يقتضي القصر. ومقتضى أصالة الصحة صحة الصلاة السابقة، لا يجتمع هذان الأمران، إما الاستصحاب ساقط أو أن أصالة الصحة ساقطة. من جهة سقوطهما وعدم إمكان الجمع بينهما لا بد من تحصيل الموافقة القطعية، والموافقة القطعية لا يكون إلا بالجمع بين الصلاتين، يأتي بصلاة العصر قصرا وتماما ويعيد صلاة الظهر يعيدها قصرا، المفروض أنه أتى بها تماما وبذلك يحصل الامتثال القطعي. او نسبت به قضا او راجعه به قضا حالا شما ادار حساب کنید اون بس آخر سیره آجا ویمکن ان یقال انه لا حاجته الى الجمع بین الصلاتین و اعادت الصلات الاولا قصرم بل یکتفی به تلک الصلات و یحکم به سفتا و بعد ذلك ایزا نصلي تماما و نبین هذا ان شاء الله تعالی.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، قال كلامنا فيما جاء شك المثلث في أنه هل صلى صلاة تامة أم لم يصلي، لقد فرضنا أنه رجع عما نوى من إقامة عشرة أيام، فلا إشكال في أنه يرجع إلى القصر لاستصحاب عدم الصلاة تماما وأنه لم يصلي سيرجع إلى القصر، وأما إذا علم أنه صلى تماما ورجع عن نيته وقصده ولكن يشك في أن الرجوع كان سابقا حتى يحكم ببطلان هذه الصلاة مع قسم نظر عن قاعدة الفراغ، أو أن الصلاة كانت سابقة فلا أثر للرجوع فيبقى على حكم التمام حيث إنه صلى تماما. ذكر قدس صلى الله نفسه أنه بالنسبة إلى الصلاة يحكم بصحة الصلاة لقاعدة الفراغ، يحتمل أن ما صلاه تماما كان صحيحا لأنها كانت قبل الركوع، لأما بالنسبة إلى القصر بالنسبة إلى ما بعد ذلك فحكمه أن يقصر الصلاة لاستصحاب عدم الصلاة تماما قبل رجوعه، فيحكم بالأمرين الحكم بصحة الصلاة والحكم بالقصر فيما يأتي من صلواته. وقلنا إن هذا لا يصلح لمخالفته للعلم التفصيلي أو للعلم الإجمالي باعتبار ما قبل الوقت وما بعد الوقت، فالكلام يقع في موردين، تارة يقع قبل مضي الوقت وتارة بعد مضي الوقت، تارة نفرض أنه صلى صلاة الظهر تاما لا أدل نيته عن نية لقومه ويشك في أن الصلاة تماما كانت قبل الرجوع
حتى يصلي صلاة العصر أجزاء تامة، أو أنه كانت بعد الرجوع يصلي صلاة العصر قصرا. ففي مثل المقام إذا حكمنا بصحة صلاة الظهر لقاعدة الفراغ وحكمنا بلزوم القصر عليه في صلاة العصر، ففي هذا مخالفة تكفيرية قطعية. صلاة العصر قصرا ليس بصحيح جزما، لأن صلاة العصر إما أنها مأمور بها تماما فيبطل قصرا، أو أن الترتيب بل غير مسافر. إذا فرضنا أنه في الواقع كانت صلاة الظهر بعد الوضوء فالترتيب غير مسافر، يعني لو كانت الصلاة صلاة الظهر صحيحة واقعة فصلاة العصر لابد من الإتمام من الإتمام بها تماما، وإن كانت فاسدة في الواقع فلابد من إعادة صلاة الظهر ثم الإتيان بالعصر. فبطلان صلاة العصر قصرا من دون الإتيان بصلاة الظهر فيه مخالفة قطعية تفصيلية، فلا يمكن هذا الحكم عن الرجوع إلى أصالة الصحة، يعني قاعدة الفراغ. الرجوع إلى قاعدة الفراغ بالنسبة إلى صلاة الظهر والرجوع إلى استصحاب عدم الصلاة تماما قبل الرجوع ليؤتى بالعصر قصرا فيه مخالفة تفصيلية، فلا يمكن الرجوع إليهما. والصحيح أن يقال أن الاستصحابين في المقام، أي استصحاب عدم العدول قبل الصلاة تماما، أو استصحاب عدم الصلاة تماما قبل العدول، حادثان تحققا كل منهما لم يكن. الصلاة تماما لم تكن متحققا، الرجوع النية الإقامة لم يكن متحققا، فحدث حادثان كل منهما مسبوق بالعدل، ويشك بالإضافة إلى الحادث الآخر. لا ندري أن الرجوع كان قبل الصلاة تماما أو أن الصلاة تماما كانت قبل الرجوع، فيشك في تقدم كل منهما على الآخر. إن قلنا بأن الاستصحابين متعارضان في المقام ولا يمكن الرجوع إليهما بالتعارض، فالنتيجة حينئذ لزوم إعادة صلاة الظهر قصرا من جهة إحراز الاشتراك. إذا فرضنا أن أصالة قاعدة الفراغ لم تجري للاطلاع بالمعارض، لا يمكن الحكم بصحته والرجوع إلى الاستصحاب الثاني وإعادة صلاة العصر قصرا، فمقتضى ذلك سقوط القاعدة والاستصحاب للمعارضة، فالنتيجة أنه لا بد من إعادة صلاة الظهر قصرا والإتيان بصلاة العصر قصرا تماما، وذلك لإحراز الاشتغال. الاشتغال اليقيني يقتضي ذلك، يعني ما لم يعيد صلاة الظهر قصرا ولم يجمع بين الصلاتين بالنسبة إلى صلاة العصر لا يمكن له الجزم بالامتثال، وهكذا بالنسبة للصلوات الآتية. كل ما يبقى في هذا البلد لا بد له من الجمع بين الصلاتين لعدم إحراز الموضوع بأصل أو بغير أصل، ولازم العلم الإكمالي بالتكليف أنه مأمور بتكليف بشيء بالصلاة لا بد من إحراز الامتثال بالجمع. وأما إذا قلنا بعدم التعارض فهو غير بعيد على ما ذكرناه لعله مراد تفصيله في بحث الخيارات ذكرنا أن الاستصحاب في هذه الموارد لا يكون معارضا، والوجه في ذلك أن موضوع الحكم هو الصلاة التامة صحيحة. الصلاة الصحيحة موضوعه هذا، ما لم يرجع عن قصده وصلى صلاة تامة، يعني بحسب صحيح أبي ملاط أن الرجوع لا أثر له، إذا تهتفت منه صلاة تامة بعد نية الإقامة، بعد ما نوى الإقامة في هذا البلد وصلى صلاة تامة، لا أثر للرجوع بعد ذلك. إذا كان موضوع هذا المجموع المركب من أمرين، وجود الصلاة التامة وكونه ناويا للإقامة، فهذان الأمران موضوع لوجوب الإتمام ما بقي في هذا البلد أي مقدار بقي، ولو فرضنا أنه رجع عن نيته ولا يبقى بعد ذلك. هذان الأمران أحدهما مفرد بالوجدان، ولو فرضنا أن قاعدة الفراغ لم تكن جارية، أحد الموضوعين مفرد بالوجدان وهو الصلاة التامة، والأمر الآخر الجزء الآخر وهو نية الإقامة مستحبة. فنستقبل عدم الرجوع وبقائه على نيته إلى أن صلى، فقد تم هذا الموضوع. فقد فرضنا أنه موضوع للإتمام ما بقي في هذا البلد، فيحكم عليه بالتمام ما دام لم يخرج. فالموضوع المركب أخرج أحد جزئيه بالوجدان وهو الصلاة تماما، والجزء الآخر بالاستصحاب وهو بقاؤه على نيته وعدم رجوعه عن نية الإقامة. إذا تحقق هذا الموضوع المركب فقد تم الموضوع ويحكم عليه بالتمام. لما استصحاب عدم الصلاة تماما إلى زمان رجوعه كما اعتمد عليه الماتر قدس الله نفسه، هذا لا أثر له، لأن استصحاب عدم التمام عدم الصلاة تماما إلى زمان الرجوع لا يثبت أن هذه الصلاة المتحققة في الخارج كانت بعد الرجوع. لا يكون هذا الاستصحاب ناظرا إلى شخص هذه الصلاة ومثبتا أنها وقعت بعد الرجوع. فحال هذه الصلاة مشكوكة، لا يترتب أثر على عدم الصلاة تماما بعد الحكم بأن هذه الصلاة الشخصية بقعت قبل الرجوع. لا يمكن أن يثبت ذلك لذلك الاستصحاب إلا على القول بالأصل المثبت، ولا نقول به. فإذا ذلك الاستصحاب بنفسه لا أثر له إلا مع هذه الزمينة، لأن هذه الصلاة وقعت بعد الرجوع ولا يثبت ذلك. إذا لم يثبت ذلك هذا الاستصحاب يعني الاستصحاب الأدنى يشبه التمام. إذا يرتفع التعارض بين هذين الاستصحابين، وقلنا في بحث الخيارات إن هذا جار في جميع المركبات. في جميع المركبات لو فرضنا أنه صلى مع استصحاب الطهارة مثلا، نهرج الموضوعات على المتعلقات لا يختلف من هذه الجهات. ذات الصلاة نهرجها في الخارج، وقيدها وهو الطهارة نهرجها من استصحاب، فيثبت أن هذه الصلاة الشخصية واجبة للطهارة، يعني مقترنة يعني مقارنة بحث الزمان مع الطهارة، وليس متعلق الحكم إلا هذا، ولا يعارض هذا باستصحاب عدم وجود الصلاة حال الطهارة. نشوف في أن الصلاة حال الطهارة هل وجدت أم لم توجد، لأن لا نشوف نحتمل أن الطهارة غير باقية. فالصلاة في حال الطهارة لم تكن موجودة، الآن نحن في شك أنها وجدت أو لا، لا أثر له، لأن استصحاب عدم الصلاة حال الطهارة لا يثبت أن هذه الصلاة غير واجبة للطهارة، بخلاف العكس استصحاب الطهارة يثبت أن هذه الصلاة واجبة للطهارة. ففي جميع الموضوعات المركبة سواء كانت متعلقة للتكليف أم كانت موضوعة للتكليف، في جميع الأمور المركبة إذا أهرزنا موضوع الحكم بذم الوجدان إلى الآخر، لا يمكن نفي المجموع المركب بالاستصحاب، فنقول هذا المركب الصلاة التامة قبل الرجوع لم تكن، الآن أيضا غير موجود به مقتضى الاستصحاب هذا لك. والوجه في ذلك ما ذكرناه أن الاستصحاب الأول يتعرض لهذا الشخص ويبين أن شخص الموضوع وهذا الموضوع الخارجي واجب للقيد، سواء كان موضوعا لحكم كما في المطاف، أن كان متعلقا لحكم كما في استصحاب الطهارة بالنسبة إلى الصلاة. وأما الاستصحاب الآخر وهو أن الموضوع لم يكن موجودا بعد الصلاة تماما قبل الرجوع، الصلاة مع الطهارة قبل هذه الصلاة لا يمكن الرجوع إلى هذا الاستصحاب، لأنه لا يحدث حال هذا الفاز إلا بالعسل المشرك، ولا يمكن القول بالعسل المشرك. فإذا لا يبعد أن يقال في المقام بأنه يبني على التمام ويبقى على التمام بعد ذلك، ولا أثر لهذا الشك لا لقاعدة الوراء بل لأجل الاستصحاب، وأن الصلاة تامة كانت قبل الرجوع. وهذا موضوع الحكم، موضوع الحكم أن يكون ناويا للإقامة ومسليا صلاة تامة مبنيا على هذه الإقامة قبل الرجوع، وهذا متعلق بذنب الوجدان إلى الأرض. فعلى ذلك يبقى على التمام من دون فرق بين ما قبل الوقت وما قم وما بعد الوقت. وأما إذا لم نقل بذلك فالأمر كما ذكرنا لابد من إعادة الصلاة، فأسرا ما صلاه تماما والجمع بين الصلاتين بالنسبة إلى صلاة العصر للعلم القطعي بأن صلاة العصر قسرا غير مأمور به. وما لم يصلي صلاة العصر قسرا بل لا يكون له الفراغ اليقيني، لا يتحقق الفراغ اليقيني. مثل اینکه اشکال داره آیاش بزرگ اون میشه خالی وقت داخلی اون نسبت به ظهر میشه خارج وقت داخلی، شما چرا این اشکال میشه اون نسبت به اون میشه خارج وقتی برون کن نسبت البته با مزاحمت مشترک نمیدن و بی مزاحمت مشترک بدن، ولی وقتی که جایی به قدر امور مو خارج الوقت وقتی رو درسن کم بیا منو. المقصود أنه بالنسبة إلى داخل المات فالحال كما ذكرنا إن بنينا على أن الاستصحابين غير متعارضين كما هو ليس ببعيد على ما ذكرنا إليه في الثاني فسأل الأربة إيجان أنه لا يبعد أن يبقى على التمام باعتبار أن الاستصحابين لا تعارض بينهما. إن قلنا بذلك فالأمر واضح، وإن لم نقل بذلك ذلك الأمر كما ذكرنا، يعني لا بد له من إعادة الزور والإتيان بالثلاثين، يعني بالقصر والتمام بالنسبة إلى ثلاث العصر، ولو فرضنا أن هذا الشك كان بعد خروج الوقت لا قبل الوقت، يعلم بأنه صلى ثلاث العصر مثلا أو كلتا الثلاثين ثلاث الظهر والعصر، يعلم أنه صلى صوما ويعلم أنه رجع عن قصده، ولكن لا يدري أن الرجوع كان قبل الصلاتين أو أن الرجوع كان بعد الصلاتين، فيظهر الأثر النتيجة يعني الثمرة بالنسبة إلى صلاة العشاء. إذا بنينا على أن الاستصحابين غير متعارضين فالأمر ظاهر، وإذا بنينا على المعارضة هذه المقام بالنسبة إلى الصلاة التي صلاها على ما عليه الماتن وغير الماتن من أن الصلاة المأتي بها في الوقت تماما إذا كان عن غفلتين أو عن نسيانين ونحو ذلك يجب قضاؤها خارج الوقت، فلا بد من الإتيان بها في خارج الوقت. حينئذ يكون الحال كما ذكرنا، يتشكل علم إجمالي بالمقام، كان هنا العلم تفصيليا وفي المقام إجمالي، لأنه يعلم إما بوجوب قضاء الصلاة التي صلاها تماما علاوه تقلید ان رجوعه کان قبل ذلك یجب علیه ان یصلی تلک الصلاة تماما ما صلاه و این کان بعده فیجب ان یصلی هذا الصلاة بلی تماما فلا یمکن الحکم بانه یصلی صلاة العشاء کثرا و یکتفی بما صلاه تماما آجا مناف للعلم لجماله اما ان الصلاة الاولى فاسدة فيجب قضاؤها او ان هذه الصلاة كثرا فاسدة فلا يمكن الجمع بين هذين الامرين من جهة العلم الاجمالي وحاله حال العلم الشرعي ففي مثل ذلك بل لا بد من الاتيان بهذه الصلاة ايضا يعني بالصلاة الفعلية لا بد من الجمع بين القصر والتمام بعد ما فرضنا ان الاستصحاب ساقطون لا بد من الجمع بينهما نعم لا مانع لنا من القول بعدم وجوب القضاء لا اصالة البراءة عن القضاء يحتمل انه اتى بالامام فالاستصحاب لا يثبت عنوان الفوز ولكن بالنسبة الى هذه الصلاة بما انه لا يمكنه احراز احد الامرين ان الرجوع كان قبل الصلاة او ان الصلاة كان قبل الرجوع في المقام حيث لا يمكن فبالنسبة الى هذه الصلاة التي يصليها بالنسبة الى ذلك لا بد من الجهد و اما على ما تنین علیه و سعجی و سلام به قریبن جا الله ان کل ثلاثه صلاح المسافر فی السفر تامه فی موارد الجهل بالحکم اصلا لا يحتاج الى الاعادت ولا الى القضا و ها ده واضح و مثال من علیه و اما فی غیر ذلك فی ما اجازان آلبا بالحکم ولكن جاهلا ببعض خصوصیات الحکم او جاهل به بعض خصوصیات الموضوع او کان ناسیا او غافلا او لغیر ذلك الجامع ان وظیفته الواقعیه کان الصلاة الاکثر و هو صلى تماما اذا بنینا علی انه لا يحتاج الى القضاء ففي المقام لا يتشکل غیر الاجمال للقطع بصفحة ما صلاه تماما و عدم الحاجة الى القضاء لو فرضنا انه كانت صلاته قبل رجوعه فكانت صحيحة الواقع ولو فرضنا ان صلاته كانت بعد رجوعه وان لم تكن الصلاة صحيحة الواقع ولكن بما انه خرج الوقت القضاء ساقط تقييد في دليل وجوب القضاء لا يحتاج الى القضاء فتلك الصلاة لا يجب قضاؤها على كل تقدير فيخرج عن طلب العلم الإجمالي ولكن مع ذلك لا يمكن أن يصلي قصرا إلا أن الصلاة قصرا من جهة استصحاب عدم الصلاة تماما قبل الرجوع وقد فرضنا أنه معارض كما ذكرنا معارض بأصالة عدم الرجوع قبل الصلاة تماما وهو موضوع لإتمام الصلوات العاتية فالاستصحابان إذا تعارضا يبقى العلم الإجمالي بوجوب القصر أو التمام بالنسبة إلى صلاة العشاء يعني يعلم أنه في الواقع مأمور بصلاة العشاء ولكن بالنسبة إلى خصوصيته من القصر والتمام لا يعلم بالخصوصية فلا بد من الجمع بين الصلاتين ولكن الظاهر ان ما ذكرناه قريب جدا وان الاستصحابين غير متعارضين فيصلي صلاة تامة ما بقي في هذا البلد.